بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، هو تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقراءتنا في تفسير سورة ياسين، وقد وقفنا عند قول الله عز وجل وآية لهم أنا حملنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولا واتبع ولا وبعد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. يقول الإمام البغوي رحمة الله عليه في تفسير قول الله تعالى وآيات لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. قال قوله وآيات لهم أن حملنا ذريتهم، قرأ أهل المدينة والشام ويعقوب ذرياتهم جمع، وقرأ الآخرون ذريتهم على التوحيد، فمن جمع كسر التاء ومن لم يجمع نصبها. والمراد بالذرية الآباء والأجداد، واسم
من جمع كسر التاء حملنا ذرياتهم لأنه جمع مؤنث وهو مفعول به، فعلامة نصبه الكسر، ومن لم يجمع نصبها ذريتهم فتكون مفعول به منصوب علامة نصبه الفتح. نعم.
والمراد بالذرية الآباء والأجداد، واسم الذرية يقع على الآباء كما يقع على الأولاد. في الفلك المشحون أي المملوء،
والمراد بالذرية الآباء والأجداد. وآيات لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، هذه الذرية تطلق على الآباء وتطلق على الأجداد، واسم الذرية يقع على الآباء كما يقع على الأولاد. يبقى المراد بالذرية الآباء والأجداد، واسم الذرية يقع على الآباء كما يقع على الأولاد. نعم.
في الفلك المشحون أي المملوء، وأراد سفينة نوح عليه السلام، وهؤلاء من نسل من حمل مع نوح وكانوا في أصلابهم.
وبهذا يزول الإشكال، يعني وآيات لهم أن حملنا ذريته في الفلك المشحون كيف تكون آية؟ ومعلوم أن هذا ذرية سابقة، أن هذا هؤلاء الذين حملوا كانوا سابقين، والله يخاطب هؤلاء الموجودين، فكيف آية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون ونشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون، فكيف يكون ذلك؟ نقول أن الذرية تطلق على الآباء والأجداد كما أنها تطلق على الأبناء، يبقى الذرية في الإطلاق تتناول هذا وذاك، فلا إشكال حينئذ. نعم.
في الفلك المشحون المملوء، أراد سفينة نوح عليه السلام، وهؤلاء من نسل من حمل مع نوح وكانوا في أصلابهم وخلقنا.
نعم.
لهم
هؤلاء كانوا من نسل من حمل مع نوح وكانوا في أصلابهم. نعم.
وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، قيل أراد به السفن الصغار.
كيف إذن حملنا ذريتهم؟ والذرية المشهورة أنها تكون من الأبناء، وهذا لم يحصل. نقول وتكون أيضا في الآباء والأجداد، يبقى إذن هذه فائدة. يقول البغوي رحمه الله واسم الذرية يقع على الآباء كما يقع على الأولاد، وبهذا يزول الإشكال. نعم.
قوله وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، قيل أراد به السفن الصغار التي عملت بعد سفينة نوح، التي عملت بعد سفينة نوح على هيئتها. وقيل أراد به السفن التي تجري في الأنهار، فهي في الأنهار كالفلك الكبار في البحار، وهذا قول قتادة والضحاك وغيرهما. وروي عن ابن عباس أنه قال وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، يعني الإبل، فالإبل في البر كالسفن في البحر. قوله وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ، أي لا مغيث لهم ولا هم ينقذون، أي ينجون من الغرق. وقال ابن عباس ولا أحد ينقذهم من عذابي. قوله إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين، أي إلى انقضاء أجلهم، يعني إلا أن يرحمهم ويمتعهم إلى أجلهم. قوله وإذا قيل لهم
فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلو شاء الله عز وجل لأغرق هؤلاء وهم يركبون سفنهم، وحينئذ إذا أراد الله إغراقهم فمن المنقذ لهم؟ لا أحد ينقذهم، فإن الله عز وجل إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه سبحانه وتعالى. فإذا أراد أن يهلك قوما فلا مرد له. لما أراد الله عز وجل أن يغرق فرعون فمن الذي أنقذه؟ ولما أراد أن يهلك قوم هود وقوم نوح وقوم صالح من الذي أنقذهم؟ لا أحد، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حصيبا، ومنهم من أخذته صيحته، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. من الذي رد حكم الله عز وجل؟ لا أحد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم.
قوله وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، قال ابن عباس ما بين أيديكم يعني الآخرة فاعملوا لها، وما خلفكم يعني الدنيا فاحذروها ولا تغتروا بها، وقيل ما بين أيديكم وقائع الله في من كان قبلكم من الأمم، وما خلفكم عذاب الآخرة، وهو قول قتادة ومقاتل. قوله تعالى وما تأتي من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعموا من لو يشاء الله وأطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. قوله لعلكم ترحمون، والجواب محذوف تقديره إذا قيل لهم هذا أعرضوا عنه، دليل ما بعده وما تأتيهم من آيات من
يعني
آيات.
قال تعالى وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وخلفكم لعلكم ترحمون، ها المفترض أن هنا يكون هنا جواب، إذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وخلفكم لعلكم ترحمون ماذا يقولون؟ حذف الجواب، وهذا في القرآن موجود، فهذا الحذف إذا دل عليه السياق والمعنى قد يحذف الجواب إذا فهم من السياق، فيكون حذف الجواب لدلالة السياق إيه؟ نعم. ولو أن القرآن سير بالجبال أو قطع بالأرض وكل ما به الموتى، طيب فين الجواب؟ محذوف يدل عليه السياق، فالله عز وجل قد يذكر هذا ويحذف الجواب لدلالة السياق عليه، مثل ما تقول مثلا لأحد مثلا إذا شئتني وإذا أتيتني وإذا كذا وكذا وتسكت، والمعنى سوف أكرمك أو سوف كذا أو سوف كذا بما يفهم من الخطاب، مما يفهم من الخطاب. فالله هنا قال وإذا قيل لهم أنفقوا اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، ها الأصل إيه؟ يقولون قالوا، لكن لم يأتي هذا. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وخلفكم لعلكم ترحمون جاء بعدها ماذا؟ ومن تأتي من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. أين الجواب؟ حذف الجواب، لكن يدل عليه السياق. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون لم يستجيبوا وعاندوا وعارضوا، هذا هو. يبقى إذن هذا في السياق العربي، هذا من مجاز اللغة أي مما تجيزه اللغة، أن الجواب قد يحذف لدلالة السياق عليه، وأن الكلمة قد تحذف لدلالة السياق عليه. قال الله عز وجل واسأل القرية التي كنا فيها، لن نقيم بقى الدنيا ونخعد الدنيا، هذا مجاز وهذا ما يقابل الحقيقة، لأن الحقيقة أنك ستسأل البيوت. نعم واسأل القرية وهذا محال، يبقى إذن انتقلنا من هذا إلى المجاز الذي هو واسأل أهل القرية، الناس كلهم يعرفون دلالة واحدة بمقتضى السياق، وهو واسأل القرية مثل اسأل هذه اسأل السيارات ايه الحادثة ديت، اسألهم عن الحادثة، اسأل السيارات المعدية ديت. نعم وهكذا اسأل السيارة معروف العام، ما يسأل مين السيارة ولا صاحب السيارة او سائق السيارة، هذا معروف يعني. يبقى ده بالوضع العربي ده معلوم معروف، لم ننتقل من حقيقة الى غيرها، وانما هذا سياق الحقيقة، هذا سياق الحقيقة كلها حقائق، فحقيقة بالوضع المعروف الدل عليه السياق، وهذا هو الحقيقة. فاللغة كلها حقائق، اللغة كلها حقائق نسميها حقيقة لغوية، لكن في حقيقة شرعية بجوار الحقيقة اللغوية، يعني أن اللفظة قد تكون في اللغة بمعنى ثم إن الشرع جعل لها ماذا أورد عليها صفة معينة، الصلاة مثلا نقول في لغة الدعاء، طيب لكن لما تكون في الشرع فما الصلاة؟ يبقى صلاة دعاء مخصوص، وهو نقول التعبد لله عز وجل بأقوال وأعمال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. أما نقول حج مثلا، الحج في اللغة القصد مثلا، في القصد في الشرع يدخل عليه بقى بعض الأمور، ألا وهو قصد مخصوص، قصد مخصوص بفعل مخصوص في زمن مخصوص ومكان مخصوص، القصد ده بيتعلق بمكان، وهو أماكن حج من مكة ومنى ومزدلفة وعرفات وكذا، بأفعال مخصوصة من طواف وسعي وكذا ومبيت ورمي إلى غير ذلك، يبقى ده قصد. لكن قصد مخصوص، الصيام إمساك في اللغة، لكن نأتي بالحقيقة الشرعية نجده إمساكا مخصوصا، إمساك مخصوص في زمن مخصوص عن شيء مخصوص. تمسك عن إيه؟ عن طعام، عن شراب، عن سائر مفطرات في زمن مخصوص من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس وهكذا. يبقى ده عندنا حقيقة وعندنا حقيقة شرعية. في حقيقة عرفية، وهو ما يتعرف الناس بالحديث فيه، فترتب الأحكام على ذلك، تترتب الأحكام على ذلك بموجب أعرفه. فالبيع والشراء مثلا، هنرجع للفظ العرف، جوزتك بنتي واحدة كده الزواج باطل. ليه؟ أصل جوزتك دي في اللغة يعني إيه؟ يبقى كده مش نافع، لابد زوجتك أو أنكحتك. طيب هو قال جوزتك، يبقى كده ما فيش. أو لا مثلا تطالق واحد مثلا، في من ينطق القاب بالجيم، اللي امرأته يقول لها أنت طالق، يقول لك ما فيش إيه طالق، طالق بالجيم ده ما فيش، طالق بالجيم يبقى إلى قاعة، أو طالق أنت طالق بالهمزة، واخد بالك؟ يبقى كده إيه، يقول لك أنا ما فيش في اللغة طالق، يبقى بحل العقد هذه بين الزوجين أو طالق. لا، نقول العرف بيقول إيه بقى، طالق وطالق وطالق وكذا، هذا معروف ماذا يراد به. وبالتالي لو طلقها بالإنجليزية، ها طلعنا بقى عن العربية والعامية كمان، لو طلقها بالإنجليزية، هو إنجليزي أو هو عربي وطلقها بالإنجليزي، يعني هو مصري طلق مرته بالإنجليزي، يقع طلاق ولا ما يقع؟ يقع الطلاق بالإنجليزي، يقع الطلاق بالإنجليزي. والزواج يصح بالفرنسي ويصح بالأسباني، يصح هذا. فليس باللازم انه يكون زوجتك، لكن اللفظ اللي يستعرفوا عليه، يعني بأي لغة كان وقع الزواج، يبقى لان احنا لا نتعبد باللفظ. لكن لما يجي يصلي الفرنساوي يصلي بالفرنسية؟ لا، هنا يصلي بها يدعو، ممكن يدعو لكن الذي يطلب لها السياق واللفظ سورة الفاتحة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، التشهد، كل ما يطلب التعبد بلفظه ولا يصح لبدا اللفظ لا يغنى عنه. فأنت تقول سبحان ربي الأعلى بالعربية، واحد فرنسي، سبحان ربي العظيم بالعربية، سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد بالعربية، الله أكبر بالعربية. طيب وهو في السجود بعد ما قال سبحان ربي الأعلى، انتقل بقى لغته يدعو ويبكي بما يفتح الله عز وجل عليه، ما في مشكلة، لا إشكال. فهو الذي يسمع دعاء الداعين على اختلاف ألسنتهم وتفنن حاجاتهم يعطي هذا الإنجليزي وهذا الفرنسي وهذا كذا، فلا يشغله صوت عن صوت سبحانه وتعالى، فلا نلزم في الدعاء هذا. أما ما يتعبد بلفظه لابد أن يكون هذا اللفظ هو الموجود، يبقى لابد أن تأتي ماذا؟ أن تأتي به، كما جاء في حديث البراء بن عازب الحديث الصحيح، وفيه أن النبي علمه ذكر النوم ثم قال له بنبيك الذي أرسلت، ثم قال أعيده، فلما أعاده قال وبرسولك الذي أرسلت، قال وبنبيك الذي أرسلت. نعم نعم، يا محمد إيه خليك معي كده، ما عادش فينا بإيه؟ لا، وحتى الحقيقة الشرعية مرتبطة بلغوية هون، يعني لما نقول كل، هي كل ليست دالة على العموم المطلق فقط، بل هي دالة على العموم، ثم إن هذا العموم بحسب، ممكن يكون عموم مطلق، الله خالق كل شيء، في شيء يخرج عن خلق الله عز وجل؟ طيب يبقى ده كلية كاملة، يبقى كل هنا إيه؟ دالة على الكلية المطلقة. لكن لما نأتي مثلا تدمر كل شيء من ربها، كلية، لكنها كلية بحسب ما يناسبها، دي نسبية، بما يختص بما تدمره الريح، لهذا الله عز وجل قال تدمر كل شيء من ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه، مساكنهم. احنا بنقول الريح دمرت كل حاجه مع ان الجدر قائمه وكذا، يعني ما من شانية تدمره الروح. قال الله عز وجل واوتيت من كل شيء ولا عرش عظيم، يعني من كل شيء ايه؟ تؤتاه الملوك. هذا هذه الملكه عندها كل شيء، يعني كل شيء ما تؤتاه الملوك، والا ما عندها ملك سليمان مثلا. فالكليه هو النسبيه. هو يريد ايه؟ تقعيد هذا صحيح. هو لما بيجي يرد بالقاعده، القاعده في نفسها صحيحه، وهو لما يجي يقول لك دي كل ما تعم كذا وليست كليه عامه مطلقه بل هي كليه نسبيه، او مساله كل دي فيها كلام كتير قوي قوي قوي، واصلا فيها مصنفات ومؤلفه. شوف خلي بالك، ده بيتوهك، ده بيلعب عليك. يعني هو كلامه صح، بس هو عايز بقى ينتقل بك من الى الولد بقى اصول عالي قوي، والولد يعني ايه العلم ده؟ احنا بنسمع حاجات احنا في حياتنا مثلا كده، يعني عايزين بقى النتيجه. كل محدثه بدعه، كل بدعه ضلاله في الدين، يسيبك الامر. وبالتالي هو يقول لك بقى، وبالتالي ان كل لا تستعمل، احنا عارفين ان كل لا تستعمل في كل شيء صحيح، كليه نسبيه وكليه مطلقه، اه عارفين كده، عارفين كده، عارفين ان كل هذه، واحنا بنرد بها على من؟ على غيرين. احنا بنرد بها عليكم انتوا، على المعتزله. نرد بها على المعتزله لما قال الله خالق كل شيء والقران شيء، اذا يدخل في خالق كل شيء. احنا اللي رددنا عليه ونقول له بقى ان كل هذه قد تكون مطلقه وقد تكون نسبيه. تمام؟ ونصف مناظره عبد العزيز الكناني رحمه الله عليه كانت في كل، في الحقيقه ده كانت في كل. كل هو شتتك وجكر اسماء وعلماء وكذا واللغه والاصول وكل هذا عشان يعتقل عقلك فكريا ان الراجل مؤصل للغايه. طب نيجي بقى ننزل الكلام ده على حديث العرباض، واياكم محدثات الامور، فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ماذا؟ ضلاله. انزل بقى هنا، ايه المحدثه اللي عندي اللي كل محدثه بدعه؟ المحدثه الشرعيه اللي هي مفسرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم حيث عائشة في الصحيحين، قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رده. فيأتي هو بقى يقول في المحدثة الدينية ويدخل في هذه المسائل، ثم حتى لو عممها بعضهم بعمم يقول كل محدثة في الدين فعلا، كل محدثة في الدين فعلا ضلالة. نقول طيب احنا ارتقينا الآن مرتبة أخرى، إذا صرت تتفق معنا أن كل محدثة في الدين ده ماذا؟ ضلالة. يقول ولكن ما المحدث في الدين؟ ما المحدث في الدين؟ يعني ما ليس منه، يبقى من أحدث في أمرنا هذا إيه؟ ما ليس منه. خلي بالك، قوم يا عادل بسرعة، قوم عشان أحسن تقع. لا قوم تقع. ها شيل. أيوة. فهو هنا بيقول ان كل محدثه في الدين بدعه، ينتقل معنا فوق ذلك. احنا قلنا خلاص طالما كل محدثه في الدين بدعه يبقى المولد بدعه. قال لك لا، ما هو ايه المحدثه؟ النبي يقول ما احدث من هذا ما ليس منه، ما ليس منه فانه رد، وان الاحتفال مولد منه، يبقى هذا من الدين وليس خارج عن الدين. النبي قال ما ليس منه انما هذا منه، وبالتالي فالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم هذا منه. تمام؟ والموالد او الاولياء وكذا وكذا هذا منه. ليه بقى ادخل منه؟ لا يلزم النص الخاص. امال ايه؟ هندخل بقى كل ما يدخل تحت نصوص عامه وعليه. ادخل المولد النبوي تحت تعظيم النبي، فتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم واحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإحياء ذكر النبي في الناس، ده الأصل العام للشريعة، هيدخل تحت ماذا؟ الاحتفال بمولده. طب الأولياء الصالحون بقى دول هنحتفل بيهم كيف يعني؟ محبة الأولياء ومحبة آل البيت أصل عظيم أن ندخل تحت الاحتفال بالأولياء كما يقولون وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه كل ما تأتي تقول هذه محدثة في الصيام يجيب لك الدليل عام في الصيام وفضل الصيام. محدثة بالذكر هيأتيك بالدليل العام في الذكر. وعليه نقول إذا كل بدعة في الدين داخلة في الدين. ليه؟ لأن تعريف البدعة هو طريقة مقتضاة في الشريعة مختارة في الدين تضاهي الشرعية، هذه المخترعة في الدين تضاهي الشرعية يريد السالك بها التقرب إلى الله. ما هو البدع إما تتعلق بذكر، تتعلق بصلاة، تتعلق بصيام، تتعلق بكذا، تتعلق بكذا، كل هذا ندخله في الأصل العام، فضل الصيام، فضل الذكر، فضل فضل إلى آخره. يبقى صلاة الرغائب إياك تقول بدعة، ليه داخلة في فضل الصلاة وكذا. طب الذكر إياك تقول بدعة، ليه داخل في كذا. الدعاء الجماعي إياك تقول بدعة، ليه داخل في فضل الدعاء. وبالتالي الأذكياء منهم الآن غير الأوائل. الأوائل لما وقفوا عند البدعة وقفوا عنها بماذا؟ إن في بدعة في الدين حسنة وفي بدعة سيئة وبدعة مذموم، ولذلك بعضهم يتكلم بها الآن بدعة مذمومة وبدعة وبدعة محمود، تمام؟ وبالتالي يقسمون البدعة إلى خمسة. ففي عندنا بدعة حسنة وفي عندنا بدعة واجبة وفي عندنا بدعة كذا كذا، وليس كل بدعة ضلال. بعضهم بقى الآن ارتقى معك إلى أنه كل فعلا بدعة في الدين ضلالة، كل بدعة في الدين بدعة، وما فيش بدعة في الدين حسنة. لكن ما هي البدعة؟ انتقل بقى لمفهوم البدعة، مفهوم الإحداث، فوجدوا عباءة واسعة ألا وهي منه وليس منه. فإن النبي قال من أحدث في أمر هذا ما ليس منه، إنما هذا منه. طب منه هذا تحتاج إلى دليل خاص، يقول لك لا يلزم الدليل الخاص طالما تندرج تحت أصل عام. هو بقى ده الباب اللي هو محل الخلاف مع العلماء. انتبه، محل الخلاف مع العلماء الآن هو مسألة أن البدعة عندهم ما لم يدل عليه دليل خاص ولا يندرج تحت أصل عام، ولا يندرج تحت أصل عام إذا لا يلزم الدليل الخاص. فتقول احتفال بمولد النبي، انت بتقول اول شيء تقول فعله النبي ما يلزم، فعله النبي لم يفعل لكن ليس محدث. ليه؟ النبي ما فعله صلى الله عليه وسلم صحيح ولم يخصه، لكن هذا داخل في تعظيم الاصل الا وهو تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم واحياء ذكر النبي بين الانام وكذا وكذا الى اخره. وبالتالي ادخل بقى موالد الاولياء صراحه، موالد الاولياء وغيره تدخل ضمن الاصل العام. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ايه علاقه هذا الدليل بالاحتفال بمولد البدوي والدسوخ؟ ايه علاقته؟ تمام. وان الله اذا حب عبدا نادى جبينه يحبه فاحبه وكذا، ومن عاد لي وليا فقد. ايه علاقه هذه بالموالد؟ جعلوها اصلا عاما يندرج تحتها ماذا؟ يندرج تحتها ايه هذا؟ وهذا مخالف للعبادة التي مبناها على توقيف، وأن العبادة لأنك تتعبد بهذا، لأن العبادة يطلب لها الدليل الخاص. حتى آخر ما سمعت من علي جمعة أيضا بيقول في، أو حتى يمكن مقال بعثوا لي إخوة تقريبا على موقعه، انطلق أيضا من اختلاف الأمة وما اختلاف الأمة ولا ينبغي الأمة تختلف وهو الأخير، ثم قال هؤلاء الذين يفهمون من قول النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ قبور أنبياء مساجد، فيقول فاهموا ان مساجد اللي هي مساجد ايه؟ المبنية. لا، مش مساجد المبنية، فمساجد ده يعني يصلي القبر، يجي عند القبر يصلي، ده المساجد. انما هم فاهموا ماذا؟ ان المساجد تاخذ قبور المساجد، يعني ايه؟ يعني يبنون عليه، وبالتالي قالوا بتحريم هذا. لا، مراد النبي ليس بالمساجد اللي هي تبنى على القبور او تدخل القبور فيها، انما المساجد يعني ان ايه؟ تتخذ مسجدا، يعني ان تصلي الى القبر، ان تصلي اليه صاحب القبر، هذا هو الممنوع. طيب هذا التأويل انت جبته وقصرت المعنى عليه، من اين اتيت به؟ نريد بقى العلم، ونريد علم الائمة. لنا تأتي باشعار صوفي زيك كده بس شافع المذهب، تقول الشافعية وده قول عند الشافعية، قول الحنابلة وقول الاحناف، واخد بالك ولا غير؟ انا عايز بقى رؤوس، رؤوس الامه ورؤوس ورؤوس الائمه. نريد شافعيا يقول ذلك، مالكيا يقول ذلك، او هكذا. اولا صحيح فعلا السجود القبر ده من الصور، لكن ليس هو الصور الوحيد. فاتخاذ القبور مساجد يتضمن صورا، واحد ان تبني مسجدا على قبر، طب اثنان ان تدخل قبرا الى مسجد مبني، يعني في قبر مبني فتبني مسجدا عليه، هذا صوره. في مسجد مبني فتدخل القبر، هذا صور. عرفنا الفرق بين الصورتين؟ قبر مبني، مبني اصلا قبر مبني فتبنى عليه مسجد، او مسجد مبني فتدخل اي قبر. طب ثلاثه، لا أدخلت قبر مسجدا ولا بنيت مسجدا على قبر، وإنما اتخذت القبر محلا للعبادة، جيت عنده تسبح تحمد تدعو الله تصلي لله تذبح للفقراء عنده، يبقى أنت اتخذت مسجدا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين: أعطيت خمسة لم يعطون أحد من أنبياء قبلي وذكر، وجعلت لي الأرض مسجدا وتربطته، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده صلاته وطهور وطهوره. واضح يا إخواني؟ يبقى ده من الصور، يبقى ثلاثة صور عندنا، ثلاث صور عندنا في اتخاذ ماذا القبر مسجدا: واحد أن نبني مسجدا على قبر قال، اثنان أن ندخل قبرا في مسجد قال، ثلاثة لا هذا ولا ذا تتعبد عنده. فهذا من اتخاذه، من اتخاذه مسجدا. ولهذا المرأة النبي ماذا قال في مسجد بيته؟ مش قال كده في مسجد بيته؟ المسجد البيت تعبد فيه، مكان تعبد فيه، هذا اسمه مسجد، ولا مسجد مبني وكذا في البيت؟ لا. يبقى هذا إذن كل من اتخذ مكانا يعني تعبد الله عز وجل فيه، وكذا فيكون اتخاذه مسجدا. وعليه فقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أستاذ صلاح يعم كل هذا، فيجعل الجمعة لأنه بيخاطب مين؟ لاحظوا أن الدعاة المخذولين، لاحظوا لما بيأتوا يخاطبون يخاطبون صنفين: عموم الناس العوام فيستقطبونهم، والأتباع يثبتون. يبقى العوام يستقطبون والأتباع يثبتون. طيب أما أنا وأنت لندخل في الحزب، إحنا كم يعني؟ ما أنا عارف أن أنت هتكتشف جهلي، أنا أعلم أنك ستكتشف ضلالتي، أنا عارف أن سقط عندك أصلا، خلاص؟ فأنتم كم يعني؟ 1% أو كما قال بعضهم 0.5%، هذا نصف السلفين دول 0.5%، فبنقصهم. فعلي الجمعة بيثبت مين؟ الأتباع، ويستقطب مين؟ العوام. إنما هو هشام الوهابي هذا عنده عارف، هو مكتشف ضلالة أصلا. يعني يا علي الجمعة أنت تقول ليس من اتخاذ المساجد البناء عليه، إنما أن تصلي عنده. ليه؟ أول قول الله عز وجل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: يتخذ قبور أنبيائهم مساجد، على من سجد للقبر، من صلى لصاحب القبر. طيب النبي قال كما في صحيح الحديث في أم حبيبة وأم سلمة: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. هذه تؤول بقى مات في مرجع الصالح بنوا على قبره مسجدا. طب ماذا نصنع بينه؟ مغالطة أخرى ذكرها علي جمعي ولكن ما. أما مسألة الضريح وكمان ده مش دخله. النبي صلى الله عليه وسلم وضاجعاه أبو بكر عمر تمام في ضريحه، إيه الإشكالية؟ لو دمنه عنه تم كانت أنه عن النبي عن وضع النبي وصاحبه في ضريح، ضريح كما قلت لك. هذا يخاطب من خاطب من واحد العوام فاستقطب، اثنين الأتباع فيثبت، كل واحد حسان بيعمل كده، برهامي بيعمل كده، رسلان بيعمل كده. هو أصلا هيضحك عليا لما يقول نبي الله داود كما صح أن النبي قال في نبي الله داود وخير مزبلة كما صح عن رسول الله، عايز هو يرد عليك، يرد عليك بقى. هو لن يقنعك، إنما يقنع من أتباعه والعوام. أنا أطعن في النبي قال لي شلت يميني وكذا وكذا، أنا قلت ما قاله ابن كثير. إذا كان هذا ينتقد إذا قال ابن كثير، أنت قلت ابن كثير؟ أولا أنت ما جئت بلفظة واحدة لابن كثير، اثنين أنت قلت كما صح عن رسول الله. هو يعلم أننا سنرد ذلك، لكن أنت مالك حيلة فيك، إنما أنا أثبت أتباعي حتى لا أكون أمام أتباعي من الطاعنين في الأنبياء. كذلك أيضا الذي يقول بخروج السلطان والحسين من الزبير بيثبت الأتباع ليبين لأتباعي أنني حينما خرجت الميدان خرجت بدليل، أنا ابن الحسين، أنا ابن الزبير، أنا ابن سعيد ابن جبير، إنما هؤلاء أبناء ربيع المدخلي، مداخل دول أبناء ربيع المدخلي، إنما أنا ابن الحسين. هنبدع الحسين؟ الطلاب تضحك وتقول لا طبعا، يعني بدع ابن الزبير كمان؟ يلا طلعه ورد على الحسين يلا. يثبت الأتباع تمام، ويبقى الشيخ الهمام الذي ما خفي عليه علم الزمان ولا المكان ولا الحال إنما أنا مش هيقنعني وعارف مش هيقنعني، أنا مالي حيلة أبدا إلا أن تحدثنا بالأفضل. فانتبهوا لهذه المسألة وتلك النفسية وهذه الطريقة. إن دعاة الضلال قسموا الناس ثلاثة أقسام، قسم هم خاسرون له خاسرون وهم أهل الحق والسنة، ودول قلة في الناس. ردود على حسان من كم سنة منع تقبيل الأيادي أبدا، منع تقبيل الرؤوس أبدا، ما زالت الأيادي تقبل إلى الآن، نزل حسان نزل يعقوب أو كذا الناس هتقبل. ماذا هو خسر من بقى؟ خسر من؟ خسر أهل السنة بسمونهم المداخلة. هو أصلا خسر من المداخلة لأنه صعب أنه يكون مع المداخلة، صعب مهما يعمل، لأن حتى لو جيت ويرجع عند المدخلة عند المداخلة هيلاقي أنه عند المداخلة ربيته متأخرة، مش هيبقى شيخ جالس والمداخلة بقى عمالة هتقبل الرأس وكذا، لأنه حتى لو أنه تاب بنشكر له توبته وجزاك الله خير، بس أنت بقى ربيتك كام مثلا؟ أنت ربيتك كام؟ أنت أدنى طالب فهم الحق عنك، أسبق منك، أنت أسبق منه لحية، أنت أسبق منه صلاة، أنت أسبق منه عمرا، لكن هو أسبق منك سنة، وأقدمهم سنة، يبقى هو أقدم منك سنة، ده يا أمك، أقدمهم سنة، مش سنة، لما تستوى بقى نأتي للسن، فأين مكانته؟ فلهذا ماذا سأخذ؟ لكن هو يحافظ على أتباعه بالتلبيس عليهم وكذا، وعلى العوام باستقطاب العوام بهذا. انتبهتم يا اخواني؟ ولهذا هو ما في مشكلة، هيخسر مين يعني؟ نفس الأشاعرة، هيخسر مين؟ فعلي الجمعة ما يقول لك كذا، يقول لك هذا النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه في ضريح، في ضريح، تمام؟ الرد عليه، هل النبي وصحبه في ضريح؟ ما الضريح ده مبنى يكون على القبور، ضريحة، والنبي في مبنى ها؟ ومعه صاحبه، ها؟ نقول في ضريح، نقول بأحمد ايه في بيت عائشة، مش ضريح، هو ده ضريح، هذا ضريح، ده ضريح النبي، ده حجرة عائشة، في حجرة عائشة، اسمه حجرة عائشة. طبعا هنا يأتي التوصيف بقى ايه يختلف، فهم قالوا في المسجد وقالوا في ضريح، والنبي لا في مسجد ولا في ضريح، النبي في حجرة عائشة رضي الله عنها. يبقى هذا هو ايه، هذا هو التوصيف. يبقى بيضحك على أتباع بي إخواني بمثل هذه الأشياء. المساجد لعنة اليهود والنصارى تاخذ قبورها بمساجد، أيوه أي المساجد كذا، مثل ما قال أيضا صاحب الخواطر لما قال إيه المسجد، ما المسجد، ما هو المسجد، ها؟ ويعرف المسجد أنه ده المكان المحصور، ولهذا يسمى مقصورة أو محصورة، وأحد يصلي فيه ما أحد يصلي فيه، إذن خلاص، لكن دول أغبياء. وكل هذا استماتة في تبرير وتعليل ما هم عليه، لكن ما هو نافعهم ولا هو صاد أهل الإيمان عامة هم عليه، لأن أهل الإيمان أهل أثار، لأن أهل السنة أهل أثار، إنما تستهويهم الأثار، أما تلك الآراء ما تستهويهم. فكنت بهلوانيا في خروج على السلطان وتأتي بشوات، أو كنت بهلوانيا في عبادة أصحاب القبور، أو كنت بهلاويا في أي مسألة المسائل، فإن أهل السنة والجماعة لا ينضون إلا للآثار والآثار فقط. نعم، ما خلاص ما في، نعم ما يبتحصن، ما هو لا، ده هو بيقولك أنا بقى أنكر إنكار عام، مش إنكار يلا يلا يا جماعة اطلعوا يلا، الاختلاط ده مش عايزينه، اطلع وانت بتسجد القبر، اطلع وانت اللي بتمسح، اطلع. ده إذا كان الواقف عند قبر البدوي، الرجل بقى مشهور ده واقف عند قبر البدوي يا سطوح يا كذا، إذا كان بيقول لا الدعاء لله، اوعى تدعي بدوي الفتحة بس، إذا كان ده نفسه بيقولك كده، فهم بينكروا برضه، لا احنا ننكر كيت وننكر كيت وننكر كيت والذين يدعون لكنهم تركون له. فده انكار يشبه انكار الاعلامي، هم بينكروا السلفيون اخذوهم منين، من ده عباده وده، لا هم قالوا ما في احد من هؤلاء بيعبدوا البدوي، وأصلا حتى نريحكم، يقول كبيرهم حتى نريحكم ونطمئن الناس، أصلا الشرك لن يقع في هذه الأمة، اطمئن الأمة يعني معصومة أن تشرك، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم ها والله ما الشرك أخاف عليكم، ما أخاف عليكم، أخاف عليكم الدنيا، الدنيا والتنافس وكذا، إنك النبي ما أخاف عن شيء. فالحمد لله هذه الأمة إذن معصومة عن الشرك، إذن قطعا 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 ما في واحد مشرك عند بدوي ولا عند دسوقي ولا عند حسين ولا عند زينب ولا عند كذا، ما في. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الشرك أخاف عليكم، خلاص النبي ما يخاف عن الشرك لأنه لن يقع منه، هو كذا يقول لكن أخشى عليكم الدنيا. إنما النبي يخاطب قوما فعلا ما يخاف عليهم الشرك، إنما يخاف عليهم الدنيا. الذين خاطبهم النبي فقال لما سمعوا بمقدم أبو عبيدة بن جراح قد جاء بمال من البحرين ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا، ما أخاف على أصحابي. يا أخواني أنا هشام ما أخاف على إخواني الموجودين الآن، ما أخاف عليهم الشرك، ما ليه؟ أخاف عليكم الدنيا. محمد لما الله يحفظه لما ينتكس وراه دنيا، لكن الشرك محمد ده يبقى هروب مدد يا بدوي، مع انه مش معصوم بس ده توقعي ده نظري، تمام؟ ما الشرك اخشى عليكم ولكن اخشى عليكم ماذا؟ الدنيا. اخشى عليكم ماذا؟ نفوسكم. اخشى عليكم ماذا؟ انا بقولها صراحة، اي واحد فيكم اخشى عليه نفسه مما اخشى عليه سلفيات فيما يظهر لي، وقد ينتكس عن السلفية، لكن فيما يظهر لي إن ما أخاف على كريم السلفية ولا أخاف على محمد ولا إبراهيم ولا هاني ولا كذا، أخاف عليك النفسية يا كريم. تحفظ لك كلمتين وتبدأ كده، أول ما تبقى أميز من إخوانك بشيء هتجيب لك بقى إيه وهكذا. طيب هل معنى ذلك حينما أقول لكم هذا أنكم معصومون، أن أحدنا أنا أو أنتم أو كلنا معصوم من انتكاسة؟ شيخ ينتكس، طالب ينتكس، لكن النبي رأى أصحابه، أصحابه بهذا الإيمان، النبي قال ما الشرك أخاف عليكم لكن أخشى عليكم دنيا. نفس الشيطان أخبر نبيه إن شيطاننا يأس أن يعبد بأرضكم، هذه أرض فيها أبو بكر وعمر وأهل بدر وأهل بيعة رضوان والمهاجرين والأنصار، يعبد فيها شيطان، لكن هو الذي قال لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين، حتى يعبد فئام من أمتي الأوثان من أمتي، هو الذي قال ذلك. انتبهتوا يا أخوان كيف ينتقي هؤلاء بعض النصوص لتغرير الأتباع على هذا، تغرير الأتباع على هذا. فالله المستعان، والذي احنا بنقول لابد من سلطان الحجة. سبق الإمام محمد بن عبد لما خشي عليك أن تنزل ساحة القتال ولا سلاح معك، ولا سلاح معك، هو هذه المشكلة. إنما العامي من الموحدين، عام الواحد من الموحدين يغلب ألف من هؤلاء الثابت اللي عنده محكمات، الذي عنده محكمات. نعم.
قوله وما تأتيه من آيات من آيات ربهم، أي دلالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم.
هذه ما فدي صلاح فرض عضلات. إزاي؟ أقول لك بقى وكله أصلا وفي أصلا تصنف في كل زي، بس مع واحد مرض منهم أول أمس يقول مثلا إيه؟ يقولون في احتفال بن النبي، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله، ها فعل ما نفعله، وأقول الترك ليس دليلا في علم الأصول، أن الترك ليس دليلا. رجل بقى درس أصول، إنما السلفيون دول ما يدرسون أصول ولا مصطلح حديث ولا لهم في اللغة، ناس كده ما يفهمون دينا، يطحن الترك، يقول لك الترك هذا ليس دليلا، كما في علم الأصول الترك ليس دليلا. عجيب، الترك ليس دليلا، الترك دليل، دليل على الفعل، دليل على عدم الفعل، دليل على استحباب، دليل على إباحة، دليل على وهكذا، على حسب دليل على بدعية الفعل. الترك مقسم، ترك الشيء مع وجود المقتضي يبقى فعله بدعة. هتقول إحياء ذكر النبي ده مقتضي موجود ولا مش موجود؟ موجود، ولكن النبي لم يفعله، إذن فعله بدعة، لأنه لا مانع من أن يفعله النبي لو كان مشروع. تؤذن لصلاة العيدين من باب إعلام الناس وجمع الناس، هذا المقتضي كان موجودا ولا غير موجود؟ كان موجودا. طب لماذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ يكون إذن الفعل في ذلك بدعة محدثة. فالنبي ترك ولا مانع مع وجود المقتضي. طب اثنان، يترك مع عدم وجود المقتضي. النبي لم يؤذن في ميكروفون، يبقى الآن نقول إذا في الميكروفون هذا بدعة ولابد تؤذن على منارة أو كذا. طب لم يكن الميكروفون موجودا أصلا، إذا المقتضي غير موجود، المقتضي هذا غير موجود، يبقى هذا فعله مباحا وقد يكون مستحبا بالنسبة لإعلام ووصول الصوت إلى أكبر عدد، لأن ما جعلت المنارة إلا الإبلاغ، فكلما كان الإبلاغ أعظم كلما كان أقرب إلى المشروع. طيب ترك مع وجود مقتضي وترك وليس الفعل بدعة، ليه؟ لوجود مانع مثل صلاة التراويح والاجتماع عليها الدائم، فإنه منع من ذلك أن تفرض عليكم. يبقى المقتضي موجود ولكن موجود مانع معه، وعليه يكون فعل سنة وهو ما فعله عمر رضي الله عنه. وأما قول نعمة البدعة وهذه، أي الأمر الذي لم يكن على عهد النبي بهذا الأمر لكنه مشروع، إذ منع من ذلك أن النبي خشي أن تفرض عليه. يبقى إذن الترك فيه تفصيل، هذا هو أصول الفقه. لكن في فرق بين أصول الفقه الشرعي وأصول الفقه الأشعري وأصول الفقه المعتزلي وأصول الفقه الإخواني وأصول الفقه اللي هو بينقسم إلى 72 علم بأعداد الفرق، بأعداد الفرق. يبقى أصول فقه أصول فقه خارجي، أصول فقه رافضي، أصول فقه صوفي، أصول فقه معتزلي، أصول فقه جبري، أصول فقه، كل واحد بيخترع لنفسه أصولا للفقه. ما شاء الله أصول فقه ما شاء الله. هذا بجواركم الحفناوي بجواركم هنا كان يدرس الناس كده، هل فعله النبي لما كان يسأل يقول في المولد النبي وهل نهى النبي عنه؟ هل النبي نهى عن احتفال بمولده؟ طيب أصول الفقه الشرعي ما يستقيم، إنما يطالب بالدليل من أوجد ليس من توقع. وهل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثلاث خطب في الجمعة؟ هو خطب خطبته، طيب هو قال لا تخطب ثلاثة ولا أربعة ولا من خطب ثلاثة نقوله هل خطب النبي ثلاثة ولا هل نهى النبي عن ثلاثة؟ واضح إخواني؟ النبي صلى الله عليه وسلم أنت بتصوم نصف من شعبان، ليه؟ مش عشان يوم 15 مع أيام البيض، لا، تصومه احتفالا بهذا اليوم لأنك تزعم أن القبلة قد حولت فيه. السؤال هل صامه النبي ولا هل نهى النبي؟ يبقى هل صامه؟ هل فعله؟ ده العبادة أصلا، هذه العبادة. يبقى يقول كده. وفي أمور هل نهى النبي؟ ده في المباح يا شيخ، نعم، ما تشرب هذا الشاي ليه؟ أنا أقول هل نهى النبي عن هذا؟ لا، يبقى الأصل في الإباحة. الشيخ بس ممكن يضرك، إيه اللي بيضر؟ يعني ما ضر كثيره فقالوا حرام، ولا ما أسكر كثيره فقالوا حرام؟ طيب الشيخ ما بسكرش، أما أشربه على وجه يضروني قل لا ضرر ولا ضرار، لكن أنا هشرب شاي عادي ما فيش مشكلة، تمام، واركب سيارة وامسك تليفون، هل نهى النبي عن هذا؟ يبقى الأصل في ذلك ماذا؟ الإباحة. أما المحرم من هذه الأشياء فهو المحرم في نفسه الذي ننهى عنه للدليل الخاص. يبقى في أشياء يقال هل فعل النبي لعبادته كذا، في أشياء نقول هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم. ففي أشياء أصفى المنع إلى بدليل، الأبضاع أصفى المنع إلى بدليل، اللحوم أصفى المنع إلى بدليل، العبادات أصفى المنع إلى بدليل. يبقى إخواني هؤلاء يظهرون عنتريات، لماذا؟ لكي يقنعوا الناس أنهم علماء كبار فحول. وإياك أن تعارضني، أنت من أنت؟ درست أصول أنت؟ خريج أنت؟ درست هو نفسه على جمعة بكورس مقال، وتجد الواحد منهم ما مش مشايخه، ما إجازاته، ما كذا. طب ولو جئناكم بمن له مشايخ أكثر منك، هتقبل؟ لا، هننظر أمر آخر. زي أنت أزهري، أنت أزهري خلاص روح، لا زهر هم المؤصلون. طب اللي بيقرأ عليه دلوقتي دكتور أزهري، دكتور هو أزهري، تقبلونه؟ أبدا لن يقبل. طب ليه؟ مش أنت بتقول أزهري، أنت عايز أزهري، أنا جبت لك دكتور أزهري، يعني مش أزهري بس، ده أزهري بنسر. أه هتاخده؟ أبدا مش هاخده، نشوف لك حاجة تانية. لا لا لا، ده مش تبع ده. إذا كان أنت أحمد بتقول إيه في الكتاب اللي هو 1930 في المنهج اللي هي 1930 كانت حظر، بيقول دول وهابية إيه؟ أيام ما كان الوهابية غازيين الأزهر. الكتاب اللي هو 1930 اللي كان فيه النهي عن سنة رابعة، هم قالوا إيه الوهابية كانوا إيه؟ غزوا. جبنا لهم هذا منهج الأزهر، يقول لك ده كانوا وهابية غزوا الأزهر. طب الشيخ حامد فاقي إمام أزهر، الشيخ عبد الرحمن وكيل إمام أزهر، الشيخ خليل هراس إمام أزهر، الشيخ عبد الرزاق عفيفي إمام أزهر، كل دول أئمة. فإذا المسألة عندهم يا أخواني ما لها ضابط. فهو يقول المشايخ والإجازات، طب لو جئنا بمشايخ وإجازات لن يقبل أيضا، هذا لن يقبل أيضا. ومتخصصون ولو جئنا من المتخصصين اللي معهم أستاذيات في أصول فقه والمصطلح والحديث، طب ما وهكذا. الألباني كان ساعاتي، طب الألباني مثلا كان ساعات، طب هتأخذ من تخرج وصار أستاذ مثلا يملأ الدنيا علما فيه، هل هتأخذه؟ يبقى المسألة عندهم ما هو يلا ضل فوزان مفتي الجمهورية، مفتي أقصد المملكة صالح فوزان، أول رسالة دكتوراه طلعت من جامعة الإمام محمد مسعود كان رسالة الشيخ صالح الفوزان رحمه الله تعالى، حفظه الله تعالى، في الأطعمة، في الأطعمة. أول رسالة دكتوراه طلعت من جامعة الإمام محمد، أول رسالة دكتوراه كان الشيخ صالح الفوزان، أول من أخذ رسالة دكتوراه من جامعة الإمام. وكان مع الشيخ عبد الرزاق عفيفي هو اللي كان بيناقش الأستاذ، وكان مع التركي، وكان مع الشيخ عبد الله بن حميد، يعني فحول، ثلاثة من الفحول، الشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ عبد الله التركي والشيخ عبد الله بن حميد. ما أدري يعني عن حال عبد الله التركي الآن ما أدري، لكن هو ابن حميد طبعا إمام من أئمة الزمان هذا، الشيخ ابن حميد اللي هو والد الشيخ صالح ابن حميد، والشيخ عبد الرزاق عفيفي ما أخفى علينا. نعم، هذا أول سيد. هل نقبل فوزان لأنه كذا؟ أبدا، يعني واخد دكتوراه قبل ما تسمعوا أنتم عن مسألة الدكتوراه، لكن هي مسألة كما قلت لكم يا إخواني من باب رد الإيه؟ رد أهل السنة بأي سبيل. نعم، بني عليه؟ نعم، ولو هذا يقول لك لأنه ليس لأنه عن ذا خاص، ما بني على قبر، ما كل ميت بني على قبر، ولا كل ولي بني على قبر، لكن عندك دليل إن هو نهى هيقول لك كده. نعم، فقه ولا إيه؟ تابع عليه ولو كان فقهيا، انت عادي قول له هو عايز ايه، هو عايز يبقى فقهي قول له فقهي، لان هو اصلا العقيده من فقه الشريعه، عندنا الفقه الاكبر قول له فقهي. طيب وبناء عليه، ما هو ده نفس الخوارج قالوا كده، بس ادخل على سلطان فقهي ولا عقدي، هم بيقصوا لها فقه. طب فقه وبعدين ثم ماذا؟ الفقه ده اصل من اصول السنه والجماعه، فصار من الاعتقاد الذي يميز اهل السنه عن غير من الفرق، ثم نكون باعتقاد لا تختص بما أصله عقيدة فقط، قد تدخل في مسائل فقه اشتهر الخلاف فيها بين أهل السنة وبين أهل البدع. يبقى لا، ليس بلازم، لكن أنت ماشي حالك في هذه، ماشي حالك وعايز إيه فقه الفقه عادي، ما في مشكلة. نعم، الإيه؟ أي نعم، نعم،
قوله وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله أي أعطاكم الله، قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعموا أي أن نرزقوا، من لو يشاء الله أطعمه، وذلك أن المؤمنين قالوا لكفار مكة أنفقوا على المساكين مما زعمتم من أموالكم أنه لله، وهو ما جعلوا لله من حروثهم وأنعامهم، قالوا أن نطعم أن نرزق من لو يشاء الله رزقه ثم لم يرزقه مع قدرتي عليه، فنحن نوافق مشيئة الله فلا نطعم من لم يطعمه الله.
هذا من الدليل آخر من استدلال المشركين بماذا؟ بالمشيئة، ليس استجابة للشرع ولكن هو إعراض عن الحج. وإذا قيل وما أنفقوا ما رزقكم الله أعطاكم الله، قال الذين كفروا الذين آمنوا أن أطعموا أن أرزقوا من لو يشاء الله أطعمه، وذلك أن المؤمنين قالوا كفار مكة أنفقوا على المساكين مما زعمتم من أموالكم أنه لله، وهو ما جعلوا له من حرثهم وأنعامه، وجعلوا له مما ضر من حرث وأنعام نصيبا، وقالوا هذا لله بزعمهم وهذا شركاء. طيب آتوا من نصيب اللي له هذا أنفقوا على المساكين، قالوا أن نطعمهم لو يشاء الله أطعمه، فاستدلوا بماذا بقى؟ بالمشيئة هون. قالوا أن نطعمه أن نرزق من لو يشاء الله رزقه ثم لم يرزقه مع قدرتي عليه، لو أن الله شاء أن يرزقه لرزقه وهو قادر على ذلك، كون لم يرزقه إذا ما قدر له ذلك، فنحن نوافق مشيئة الله فلا نطعمه من لم يطعمه الله. طب في الشرك سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فاستدلوا بهذا. طيب آمنوا ولو شاء الله ما أمنتوا مثلا، طب أنفقوا ولو شاء الله ما أنفقتوا، لماذا تجعلون هذا دليلا على المعاصي وليس دليلا على الطاعات؟ أنا الآن أترك الصلاة وقل لو شاء الله لصليت، طب ما أصلي وقل لو شاء الله لمنعني، لماذا تختار هذا؟ ثم هل تعمم هذا الاستدلال وتوسعه في كل مجال؟ يعني سأخذ ملك من جيبك ولو شاء الله ما أخذه ما أخذته، سيأتي واحد ينتهك عرضك، ها؟ هتقول اتركه لو شاء الله ما ألا يزدي بها ما زنى، طب نام في بيتك ولو شاء الله أن يرزقك لرزقك، لكن لا يستدلون بهذه القاعدة في كل مناحي الحياة، إنما عند المعاصي يستدلون بالقدر على إيه؟ على المعاصي، لو شاء الله ما أشرك، مثل ما رفع رجل أمير المؤمن عمر فقال صرخت بقدر الله، قال وأنا سأقطع يدك بقدر الله، أيضا سأقطع يدك بقدر الله، يبقى ده موضع آخر من استدلال هؤلاء، دول القدرية المشركة، القدرية المشركة، في قدرية مشركة، في قدرية إبليسية، في قدرية مجوسية، هذه قدرية مشركة الذين يقولون ماذا؟ لو شاء الله ما أشركنا ولا أبونا. طيب هو فعلا لو شاء الله ما أشركوا، فشركوهم بقدر، لكن لا يصح استدلالهم على شركهم بالقدر، شركوهم بقدر لكن لا يصح استدلالهم على شركهم بماذا؟ بقدر. واضح يا إخواني؟ إيه المسألة عندنا في مسألة القدر والمعاصريات؟ الاستدلال بالقدر عاصي فتبرر معاصيك بالقدر، لا أن المعاصي بقدر لا شك، كل ما يقع منك بقدر، لكن تقول تستدل بالقدر يصبح حجة لك على معصيتك، أنا فعلت هذا وقدر الله عز وجل هذا، ولو أن الله عز وجل ما أرد لي هذا ما قدره فالله قدره، فعلى ما تحاسبني على ما تلومني، هذا من قدره الله، طب وأنا أذبحك وهذا من قدره الله، ولا بدون قدر الله هذا لو ذبحتك بقدر أيضا، طب خلاص كما قتلت بقدر وكما زلت بقدر وكما فعلت بقدر أنا سأقتله بقدر وأذبحه بقدر، إذن ضاعت الدنيا، صح ولا يا أخوان؟ يبقى في فرق بين إحنا نقول كل شيء يقع هذا بقدر، وبين أن نستدل مبررين معللين على فعلنا المعاصي بالقدر، وهذا فقه إبليسي، قال رب بما أغويتني لأزينه برد، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، والله يقول كذلك كذب الذين من قبل، ده كذب، كذب في أن هذا ليس بالقدر، كذب في استدلالهم على ذلك بالقدر. واحد يلخصت دي كده، ها؟ يبقى هنا نلحظ أمرين حتى لا نرد حقا، نحن نرد حقا، نقبل حقا ونرد باطلا. فما الحق الذي نقبله وما الباطل الذي نرده؟ ها؟ قولي عادل، ها؟ أن المعاصي بالقدر والباطل الذي نرده على المعاصي بالقدر، تمام، مبررين معلنين ذلك. ولهذا كان هذا السر في أن آدم عليه الصلاة والسلام حاج موسى، أنه عاتب عليه قال أخرجتنا من الجنة، قال أنت أخرجتنا من الجنة وكذا، وليس على المعصية. فقال تلومون على من قد قدره الله عليها قبل أن يخلق خلقه بكذا، لأنه قال أخرجتنا من الجنة، الخروج من الجنة هذه مصيبة ويتقع بقدر، نعم. أما المعصية فإن آدم عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ آدم عليه الصلاة والسلام قال ربنا ظلمنا أنفسنا، ما قال بما قدرت علي زنيت أو كذا، ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لكن يبتقى ربي بما أغويتني لأزينن له في الأرض ولأغوينهم أجمعين، نعم.
قال وهذا مما يتمسك به البخلاء، يقولون لا نعطي من حرمه من حرمه الله.
سبحان، شوف دي اللطائف بقى، مما يعني ونبع عليه أيضا من عنتريات هؤلاء الذين يحاولون إقناعك أنهم علماء وليسوا بالعلماء. يعني شوف مثلا صاحب الخواطر، العوام تقول ده راجل عالم، ده بحر يا أخي، بحر في العلم. ليه بحر في العلم يا أخواني؟ ليه بحر؟ العوام ما يدرون عن شيء، لا يدرون عن علم وكذا، لكن طريقة العرض وبعض الأمور التي قد تظن أنك أمام جبل، لكنهم والله لا يفقهوا. يعني تخيل، تخيل هذا الرجل في قول الله عز وجل قل إنما يوحى إلي أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إليكم إله واحد، ها؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فصر أحدا به الجنة وجعل طلب الجنة من الشرك، اللي هي قاعدة عبدتك إيه؟ لا طمعا في جناتك ولا خوف أنك ولا كمعاتك. يبقى هنا لما هتعبده من أجل جنة يبقى إيه؟ ده شرك، من نوع الشرك. شوف العلم، شوف العلم الغزير. شوف بقى الرجل اللي هو أعظم من فسر، اسأله رستان عنه، اللي عايز يعرف قدر هذا الرجل يرجع للخطبة رستان وقفت مع موت هذا الرجل، تمام؟ الرجل ده كان ماء طاهور عند رسلان، مش طاهر على قول بعض الفقهاء، الطاهر ده طاهر في نفسه لكن لا يرفع ايه، لكن طهور، هذا طهور. هذا عند الشعر، ان رسلان لما مات هذا الشعر. فمن الذي فسر في الدنيا احدا انه يدخل فيها الجنة؟ من الذي فصلها؟ الله المستعان. في الجنة؟ ايوه، ها، اقرا يا شريف، اقرا يا شريف. سبحان الله.
قال صاحب الخواطر في قوله ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، وسبق أن قلنا إن الجنة أحد فلا تشرك بعبادة الله شيئا.
سبحان ولو ده كلام، ده كلامه، ها، يقول،
يقول فلا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، وسبق أن قلنا إن الجنة أحد فلا تشرك بعبادة الله شيئا.
هل لغة أحمد؟ إيه اللغة دي؟ ما لها علاقة بإن أحمد، تأتي أحد في القاموس من قاموس اللغة بأنه إيه؟ في اللغة بأنه الجنة. طب عالم، طب أثر، طب سنة، طب إجماع، طب أي شيء، ليس إلا خرافات الصوفية وخزعبلات الصوفية. نعم. قال،
قال وسبق أن قلنا إن الجنة أحد فلا تشرك بعبادة الله شيئا ولو كان هذا الشيء هو الجنة، فعليك أن تسمو بغاياتك.
يا سلام.
لا إلى الجنة،
بغاياتك. لا إلى الجنة،
بل إلى لقاء ربها،
بل إلى لقاء رب. فمن كان يرجو لقاء ربه فلا تدخل بينك وبين لقاء الله ولا تزاحم محبة اللقاء بشيء ولو كانت الجنة. طب هو أنت تلقى الله فين؟ أعلى نعيم الجنة يا أخوان رؤية رب عز وجل. هذه تكون فين يا أخوان؟ في الجنة. يبقى كيف أحصل أعلى نعيم؟ في الجنة. يبقى لما أطلب الجنة أطلب النظر إلى وجه الله الكريم. شوف الغباء هذا اللي هو بيصف السلفيين بالغباء. لا والله الحمد لله ذكاء وذكاء. سلفيون بحق مش أدعاء السلفية عندهم ذكاء وذكاء. أما هؤلاء أوتوا فهوما ولم يؤتوا علوما وأوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء. نعم.
قال وقد ضربنا لذلك إلى لقاء ربها وخالقها والمنعم بها عليه. وقد ضربنا لذلك مثلا بالرجل الذي عد وليمة عظيمة فيها أطيب الطعام والشراب ودعا.
هنا بقى نلجأ لإيه؟ للسبل ولا إيه؟ العوام اللي بيضحك الناس ويجمع الناس زي واحد بيعمل وليمة
ودعا إلي أحبابه فلما دخلوا شغلهم الطعام إلا واحدا لم يهتم بالطعام والشراب وسأل عن صاحب الوليمة ليسلم عليه ويأنس به. وما أصدق ما قالته رابعة العدوية كلهم يعبدون من خوف نار ويرون النجاة حظا جزيلا أو بأن يسكنوا الجنان فيحظوا بقصور ويشربوا سلسبيلا. ليس لي بالجنان والنار حظ أنا لا أبتغي بحبي بديلا.
نعم. إنما النبي أمثال النبي والأنبياء بينشغلون بالجنة لأن ربع أعلى. بل النبي علمنا سألناه الجنة نسأله فردوس الأعلى. وكان النبي يدعو الجنة الجنة والقرآن كله دعوة إلى الجنة ووعيد بالجنة. من يقتل يوم فله الجنة يحرك. يقول عمير بن الحمام وكان في قرني ثمرات قال أبين وبين ندخل الجنة ناكل تلك الثمرات هي الجنة. ثم هذا ضرب مثلا بتلك الوليمة اللي صاحبها غائب فواحد التفت تمام صاحبها غائب. أما هذه الجنة فخلقها الله ولقاء الله أين تراه؟ يعني هذا الذي يتعلق بلقاء الله لقاء الله أين يكون؟ هذا كله في الجنة أعلى النعيم. فيكشف الرب عز وجل كما في الصحيح عند مسلم الحجاب عن فيه فما أوتي أهل الجنة نعيما أعظم من نظر وجهك. وحينئذ يحل الله عليهم رضوانه ورضوان من الله أكبر. هذا فين؟ هذا في الجنة. كل هذا في الجنة. ثم الرسل ثم الأنبياء ثم الصالحون في الجنة لا يلج النار أحد بعد الشجرة. فنجزم منهم في الجنة أعلى النعيم. أبو بكر في الجنة. عمر في الجنة. العشر المبشرون في الجنة. أعلى مكان يحصله رجل إيه؟ الجنة. 70,000 يدخل الجنة. الجنة بغير حساب. قال عكاشة ادعوا لنا نكون منهم. فقال أنت منهم. هنيئا لك يا عكاشة. فقام رجل وقال ادعوا لنا نكون منهم. قال سبقك يا عكاشة. من يقتل اليوم فله الجنة. هذه 100 ناقة. هذه ناقة. لن تنالوا البر الجنة حتى تنفقوا ما تحبون. ورابعة فوق الجنة. وهذا الرجل يجعل طلب الجنة من الشرك. هذا يفسر كتاب الله. هذا يفسر كتاب الله. هم دول الإمام. ده اسمه إمام الدعاء. لهم إمام الدعاء ولنا إمام الدعوة. من هما بقى إمام الدعوة؟ محمد. أي دعوة؟ طب دعوة توحيد. هذه كانت محدثة أيام ابن عبد الوهاب. طب في سابق من سبق؟ تجديد. الإمام المجدد. هو ده الإمام المجدد. إمام الدعوة بحق. الدعوة اللي كلها كتاب وسنة فمن سلف الأمة. هذه الدعوة. المدى أمام الدعاة الصوفيين. هؤلاء. الذين الذي يقول بأن يعني من إكرام المشعوذين وإكرام الدراويش وإكرام المجاذيب. المجاذيب يقول كده. هو المجاذيب اللي جالسين دول. دول ما حدش يسخر منهم. يفسر واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تعد عينك عن دول. اوعى تحتقر واحد من دول. اوعى تحتقر واحد من المجاذيب دول. لان ده بقى من ايه؟ من آيات الله الكونية او من التكوين الكوني او ما قال كده حاجة يعني حتى يعتبر بهم الاغنياء. الغني يكون في ماله وأول أخيره وفي ملهياته، ينظر واحد من دول كده بمادة درجية عند قبر الحسين ولا شيء، يبقى خلاص بيعتبر دول آيات، دول مجاذيب، دول اوعى تحتقرهم، اوعى تحتقرهم ولا تعد عينك عنه. تريد زينات الحياة الدنيا، انظر إليهم، مدد بصري، ده مدد بصري، مدد ببصر، ولا تعد عينك عنه. اجلس معهم، دول المجاذيب، دول آيات، ده الله بيسخر لهم. واحنا مرة كنا مجموعة كده مع بعض الزملاء، كان عايزين نروح صلي المغرب، قوي قوي، فبعدين اما قال ايه يا فلان لواحد في كده 10 جنيه دي، فراح فكها له، جابها جنيهات صغيره كده، طبعا الجنيهات الزمنيه كانت كبيره، وبعدين قال له لا لا انا هحولك جنيهات كبيره، اصل الواد اللي هناك ده المجذوب ده ما بيحبش الا الجنيه الكبير. فشوف الله سخر لهؤلاء ايه اكبر رجالات الاقتصاد عشان يوافق رغبته، يعني بيجيب له جنيه بيحبه. شوف يبقى قاعد عند القبر وربنا بعت له مين، بربنا شوف بعت له مين، اعلى ناس اقتصادا وبالجنيه اللي بيحبه، يعني كانه خادم عنده. فالله بيسخر مجيده بايه، بيجيب له بالجنيه الكبير. هذا الذي يفسق، هذا امام الدعاء، هذا امام المجاذيب، هذا امام المجاذيب يا اخوان. الحمد لله يا اخوان الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا ان هدانا الله. نعم،
كمل يا شيخنا بس السطرين. هو
نعم
بيقول، وهذا يشرح لنا الحديث القدسي، لو لم اخلق جنه ونارا اما كنت اهلا لان اعبد، فلا ينبغي للعبد ان يكون نفعيا حتى في العباده، والحق سبحانه اهلا بذاته لان يعبد، لا خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، فاللهم ارزقنا هذه المنزله واجعلنا برحمتك من اهل.
الله المستعان. وهل نعيم يا اخواني خارج الجنه؟ الله يكافئ عباده الانبياء فين يا اخواني؟ ولا في دار اخرى يا اخواني؟ سبحان الله. نعم هبابات، هبابات صوفي. نعم يعني بس في تفسير بينه هبابات يعني صوفية. نعم نعم
بس بيسأل عن هل ربيعة قالت هذا القول؟
نعم، مع أن هذا طبعا في نسبته لربيعة فيه نظر. نعم
شيخ ابن باز سئل، هل صحيح أن ربيعة العدوية قالت إني أعبد الله محبة لذاتي لا رجاء لجنتي ولا خوفا من ناره؟ فأجاب، يحكى عنها هذا، وهذا من جلاء صح عنها، هذا من الجهل. الرسل عبدوا الله وخافوا من عذابه ورجوا رحمته، وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، لكن لو صح عنها هذا يدل على جهلها وأنها عابدة جاهلة، لأن الله يقول في حق الرسل والأنبياء والأخيار إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، ويقول سبحانه، ولمن خاف مقام ربه جنتان، ويقول، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. وقال تعالى، أولئك الذين يدعون يبتغون لربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هكذا أولياء الله من الرسل والأخيار يعبدونه إخلاصا له ومحبة ورجاء وخوفا جميعا، الذي ما يخاف الله لا خير فيه لا دين فيه لا دين له،
يعني لا خوف من النار ولا طمعا في الجنة. والله يقول، فريق في الجنة وفريق في السعير، ليس العباد إلا جنة يدخلها من أثابه الله ونار يدخلها من أراد الله عذابه، ليس إلا ذلك. فإذا أنا أخاف النار، خاف النار السلف، خاف النار أئمة الهدى مصابيح الدجى، خافوا النار ورغبوا في الجنة، يدعونا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. نعم نعم اقرأ. نعم
قوله، وهذا مما يتمسك به البخلاء، يقولون لا نعطي من حرمه الله، وهذا الذي يدعمون باطل.
إذا فهم يقولون فنحن نوافق مشيئة الله فلا نطعمه ولا نطعمه الله، وهذا مما يتمسك به البخلاء. نعم يقولون لا نعطي
من حرمه الله، وهذا
يعني
الذي يدعمون.
لم يكن قولهم هذا انطلاقا من تعظيم شرع الله ولا قدر الله ولا إيمانا بهذا، وإلا أين هم من شرعه؟ فهؤلاء ردوا الشرع بالقدر، ردوا الشرع بالإيه؟ بالقدر. وما أهل السنة والجماعة فيجمعون بين الإيمان بالقدر والامتثال للشرع. ولهذا التدمرية اللي هي المتن الذي معنا في نصف الأخير قاعدة بقى التوفق بين القدر والشرع، نحن نمتثل شرعا ونؤمن بالقدر، نمتثل شرعا افعل ولا تفعل، ونؤمن بقدر أننا لو فعلنا أو لم نفعل أن هذا بقدر الله. فإن صدر منا معايب وهذه بقدر الله استغفرنا، وإن صدر منا لنا مصايب استرجعنا. والعبد بين مصيبة تنزل فيصبر، وبين ماذا؟ وبين عيب يصدر فيستغفر. اللهم اجعلنا من إذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، وإذا أعطي شكر. فإن هؤلاء ثلاث عنوان السعادة. فأنت بين معايب ومصايب، المعايب لا تستدل عليها بالقدر، المصايب استدل عليها بالقدر. إذا نزل بك مصيبة انكسرت رجلك يدك متى ولدك كذا احترق بيتك، إذن إن لا وإن لا يرجعون، احتج على ذلك بماذا؟ بالقدر، هذا من الله، حينئذ يهدي الله قلبك. طيب أما العيب إذا صدر مني أهرع إلى استغفار، ما أقول قدر، أهرع إلى استغفار. متى ممكن أستدل بالقدر؟ لو أن إبليس جاء فقنطني وقال أنت لن يغفر الله لك، أنت كذا، أنت كذا، أنت خلاص خرجت منه، أنت كذا، وأنا أستغفر وأنا يحرقني ذنبي وأنا مقبل على ربي سبحانه وتعالى، أقول لإبليس هذا قدره الله عز وجل وعلي، وربي عز وجل رحيم غفور، وأنا أستغفر وأتوب وأنيب إلى الله عز وجل. فممكن الإنسان وهو مستغفر وهو تائب قد يستدل بالقدر لرد من قنط من يأس من إلى آخر ذلك. نعم، لا على أنه يبرر ذنبه، بل على أنه يرد شبهة إبليس، الله عز وجل سد كذا، الله أخرجك من كذا، الله كذا وهكذا، ولن يغفر الله لك، وأنت منافق، وأنت وأنت. فحينئذ يقول يستغفر عز وجل ويستغفر بقدر، كما ألمح ذلك ابن القيم وجماعة من أهل العلم، أنه حتى لو أننا قلنا في حديث محاجة موسى أن آدم عليه الصلاة والسلام خزل بها على معصية، فقد معصية تاب منها، فإن تبت من المعصية وجاء الشيطان يؤسك تقول هذا قدر الله، لكن الحمد لله قدر لي توبة وربي غفور رحيم. نعم.
قال وهذا الذي يدعمون باطل، لأن الله أغنى بعض الخلق وأفقر بعضهم ابتلاء، فمنع الدنيا من الفقير لا بخلا، وأمر الغني بالإنفاق لا حاجة إلى ماله، ولكن ليبلغ الغني بالفقير فيما فرض له في مال الغني، ولا اعتراض لأحد على مشيئة الله وحكم في خلقه، إن أنتم إلا في ضلال مبين. يقول الكفار للمؤمنين ما أنتم إلا في خطأ بين في اتباعكم محمد صلى الله عليه وسلم وترك ما نحن عليه. قوله ويقولون متى هذا الوعد، أي القيامة والبعث، إن كنتم
يعني
صادقين.
إذن إن أنتم إلا في ضلال مبين، هذا قول من الكفار للمؤمنين. شوف ابن الجوزي ذكر آخر، وإذا قيل لهم أنفقوا ما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه، يبقى احتجوا بالقدر على البخل الذي هم عليه. إن أنتم إلا في ضلال مبين، ذكر هنا القول هذا فقط، إن أنتم في ضلال مبين، فيكون هذا خطاب الكفار المؤمنين، إن أنتم في ضلال مبين استأمروننا أن نطعم هؤلاء ولو شاء الله عز وجل أطعمه، الله مقدر أن يكون فقراء فلا نطعم من قدر الله أن يكون فقير، لا نغني من قدر الله أن يكون فقير. إن أنتم إلا في ضلال مبين، إن أنتم إلا في ضلال مبين. قال وفي قولي أنتم إلا في ضلال مبين قولا، أحدهما أنه من قول كفار المؤمنين يعني أنكم في خطأ من اتباع محمد، والثاني أنه من قول الله للكفار لما ردوه من جواب المؤمنين، لما ردوه من جواب المؤمنين، وهذا الأقرب. سأحببنا نشوف هل فيه هذا قول عند العلماء ولا لا، يعني إن أنتم في ضلال مبين فيكون هذا من قول الله عز وجل ردا على هؤلاء، لما قال هذا القول قال تعالى إن أنتم إلا في ضلال إيه؟ في ضلال مبين. ده الأشبه، ده الأقرب، وليس من قول الكفار للمؤمنين، وإن احتمله السياق، طبعا يحتمل السياق، لكن الأشبه إن أنتم إلا في ضلال مبين، هذا تأسيس في الرد على هؤلاء، وأن قولكم هذا ضلال مبين، مبين يعني واضح. نعم.
قوله ويقولون متى هذا الوعد، أي القيامة والبعث، إن كنتم صادقين. قال الله تعالى ما ينظرون، أي ما ينتظرون إلا صيحة واحدة،
لأنهم كانوا ينكرون البعث ويقولون بأن الله عز وجل لا يبعث عباده، فكانوا ينكرون ذلك، ولهذا جاء القرآن المكي مقررا البعث كثيرا في آي القرآن، عما تسألون عن نبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا إلى آخر السورة. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي تبعثون. نعم.
قال الله تعالى إلا صيحة واحدة. قال ابن عباس يريد النفخة الأولى تأخذهم وهم يخصمون.
ما ينظرون أي ما ينتظرون. تمام. فالنظر إذا لم يتعدى كان معنى الانتظار انظرون نقتبس من نوركم يعني انتظرون، يبقى هذا معنى الانتظار. فإذا تعدى بإلى فهو نظر الوجه، وإذا تعدى بفي فهو نظر الاعتبار. فقوله عز وجل وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا يدل على النظر يا أخوات، يبقى هذا نظر الوجه. لسيما وقد نظر العينين، لسيما قد أضيف إلى الوجه وجوه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ويدل على ذلك الحديث أو الأحاديث المتواترة. فقد سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا؟ فأجاب النبي إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. شوف يا إخواني وضوح الحديث وضوح الدلالة، ومع ذلك الفرق بين معطل في ذلك وممثل، ولا يؤمن بهذا إلا أهل السنة والجماعة. جعلنا الله ويكون منهم. يعني سبحان الله، أحاديث هل نرى ربنا مثل أين الله في السماء، من أنا أنت رسول الله، هل تؤول من أنا أنت رسول الله؟ أبدا. فلا تؤول إذن أين الله في السماء، لا تؤول هذه. هذه أيضا هل نرى ربنا، سؤال واضح، هل نرى ربنا؟ إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، ده النبي مثل أكد، أكد الرؤية، كما ترون القمر ليلة البدر، كما ترون الشمس ليس دونها سحاب. تشكون في هذه الرؤية الشمس الآن؟ مين يشكوا فيها يا أخوان؟ مين قال لو سمحت طيب لا تضامون في رؤيتها، لا تضامون يمك شو بس ما شوف، كلنا يرى أخوان هذه رؤية. ولهذا يضربون المثل إذا أردت كذا شيء قالوا كالشمس في رائعة النار، صح ولا أخوان؟ في رائعة النار. كذلك أيضا نرى ربنا بلا شك، بلا مين، بلا ريب. وجاءت النصوص، النبي يفسر الذي أحسن الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجهه الكريم. حديث صهيب عند مسلم فيكشف الرب عز وجل الحجاب عن وجهه فما أوتي أهل الجنة نعيما أعظم من النظر إلى وجهه الكريم. طيب إيه الإشكالية إذن؟ يردون كل هذه النصوص. ليه؟ لأن لو أننا نظرنا فيكون الله متحيزا في جهة، ويكون الله محدودا، وتعالى الله عن هذا وإلى آخره. من أجل هذا الظن الذي وقع في قلوبهم عطلوا رؤية رب عز وجل. قاتل الله أهل الأهواء، لو أنهم ضلوا في أنفسهم لكان أمرا هينا، لكنهم أضلوا، ضلوا وأضلوا، مشكلة. كما قال تعالى عن هؤلاء المجرمين وهم ينهون عنه وينأون عنه، فهم ينأون بأنفسهم وينهون غيره، وهم ينهون عنه وينأون عنه. دعاة الضلالة إخوانا قطاع طريق، دعاة الضلالة قطاع طريق، ينتهي وينهى، يضل ويضل. ولهذا كان النبي يستعيذ أن أضل أو أضل، أن أضل أو أضل. الله أكبر. نعم.
قال
هات ابن كثير في التفسير يقول فهم فيهم إن أنتم الهدى المبين، قال أي في أمركم لنا بذلك. قال دجي واحتمل يكون من قول الله للكفار حين ناظروا المسلمين وردوا عليهم، فقال لهم يقول من قول الكفار حين نظروا المسلمين فرد وردوا عليهم فقال لهم إن أنتم فضامين وفي هذا نظر. نعم، يعني هذا اجتهاد رحمه الله، بل في الأول نظر. نعم.
قال الله تعالى ما ينظرون أي ما ينتظرون إلا صيحة واحدة.
لكن مثل هذه المواضع دائما يكون فيها نزاع، مثل إيه؟ قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن عمل صالحا ولا يلقى إلا الصبر. أهو من قول من تتمة قول الذين أوتوا العلم ولا من قول الله عز وجل؟ أن هذا الذي قاله الذين أوتوا العلم ما يلقاه إلا الصابرون، فمثل هذه الأمور تحزن. نعم.
إلا صيحة واحدة قال ابن عباس يريد النفخة الأولى، تأخذهم وهم يخصمون يعني يختصمون في أمر الدنيا من البيع والشراء ويتكلمون في المجالس والأسواق. قرأ حمزة يخصمون بسكون الخاء وتخفيف الصاد أي يغلب بعضهم بعضا بالخصام، وقرأ الآخرون بتشديد الصاد أي يختصمون أضغمت التاء في الصاد. ثم ابن كثير ويعقوب وورش يفتحون الخاء بنقل حركة التاء المضغمة إليها، ويجزمه أبو جعفر وقالون، ويروم فتحة الخاء أبو عمرو، وقرأ الباقون بكسر
يعني الخاء. يخصمون يخصمون. نعم.
قوله تعالى فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. قال الإمام البغوي وروينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعان ولا يطيان، ولا تقومن الساعة وقد رفع الرجل أكلته إلى فيه فلا يطعمها. قوله عز وجل فلا يستطيعون توصية أي لا يقدرون على الإيصاء. قال مقاتل
جاء في النصوص الأخرى أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، لأن الله يرسل ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين، هذا أولا، فلا يبقى إلى من فعليه تقوم الساعة. نعم.
فلا يستطيعون توصية أي لا يقدرون على الإيصاء. قال مقاتل عجلوا عن الوصية فماتوا ولا إلى أليم يرجعون ينقلبون، والمعنى أن الساعة لا تمهلهم لشيء. ونفق في الصور
والإنسان ساعته يوم موته، ولهذا انتظر الساعة. أنتم تسألون عن الساعة متى الساعة متى الساعة، لا تشغل بالك بمتى الساعة بقدر ما تشغل بالك ماذا عددت لها. ثم إن ساعتك يوم أنت الساعة بعد 10,000 سنة، أنت تعيش 10,000 سنة، أنت تموت الآن، ها يبقى ساعتك يوم موتك قد تكون الآن وأنت تتكلم وأنت بتركب سيارتك وأنت تأكل أكلتك مع أهلك، يأتيك الموت فجأة، فماذا أعددت لهذا؟ ولهذا النبي لما سئل عن ذلك قال فماذا أعددت له، لفت النظر إلى ما كلفت به. متى الساعة لم يدخل في تكليفك، ماذا أعددت له دخل في تكليفك. ولهذا أول حديث عند البخاري في كتاب العلمي حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما كان النبي يحدث القوم فقال الرجل يا رسول الله متى الساعة، فمضى النبي في حديثه صلى الله عليه وسلم، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، يعني النبي لو سمع كان أجابه، وقوم قال لا سمع بس كره السؤال، لأن بعض الأسئلة ما كل الشيخ ما يجيب كل سؤال، في سؤال ما له دخل، في سؤال ما له لازمة، في سؤال سيفتح فتنة، في سؤال وهكذا، ما كل سؤال يجاب عنه. وليس هذا من كتمان العلم، لأن هذا ليس من العلم، هذا ليس من العلم. فلما ما قضى النبي حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة، قال أنا يا رسول الله، قال إذا ضيحت الأمانة فانتظر الساعة، مع أن السؤال متى الزمن، قال إذا ضيحت الأمانة فانتظر الساعة، قال وكيف إضاعتها، قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله. نعم.
قوله ونفخ في الصور وهي النفخة الأخيرة نفخة البعث، وبين النفختين 40 سنة.
فالإنسان قد يتم موته فلا يستطيع أن يوصي، من هنا وصي وصي أهلك، هذه الوصية تجب وتستحب، تجب في واجب تستحب في المستحب، أنا وأنت يجب علينا وصي ويستحب لنا وصي، يجب علينا أن نوصي أولادنا بما قال الله عز وجل في كتابه أم كنتم شهداء حضر يعقوب الموت وإذ قال ابنه ما تعبدون من بعدي اطمئن على تركتك، ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فتقول لأولادك يا أولادي احفظوا التوحيد والسنة، يا أولادي احفظوا الجماعات، يا أولادي اكتب هذه لأولادك، نعم الوصية، نعم الوصية، نريد أن نقرأ وصيتك يوم موتك، نريد أن نقرأ وصيتك، نريد أن نشرح وصيتك، نريد أن نشرحها للناس يوم موتك ونبين الناس يوم موتك، حتى لو صار أولادك على غيرها المهم أنك أوصيت. هذه مما تجب، الذي أرى نعم مما تجب، هذا متعلق بواجب، أمر معروف ونهي عن منكر، هذه قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أعلى هذا ما يكون. طيب ومن الأمور الواجبة الحقوق المادية، حقوق الخلق. بعض الناس الزوجة ما تعرف عنه شيئا، لكن زوجتي والله ما تعرف عنه شيء. طب إذا مت كل حاجة جاهزة، كل حاجة جاهزة موجودة، ومش عارفة تبقى إزاي دي، مش عارف يمكن يكون حطان طلعت. طب طلعت مات قبلك، طب طلعت جحد، مش عارف أكون عندي مين. وبعدين يعني الزوجة كيف ما تعرف؟ لأن الزوجة أصلا ممكن تطلق بكرة فتاخد، وممكن ممكن يعني. فحساباتي ما حد يعرفها، أرصدتي أموري ما حد يعرفها، والله ما أدري هذا وشأنه. يعني ما أدري حتى أنه مثلا ممكن يعني قد يكون الزوجة مالية نفسها ما الزوج ما يعرف عنها، سواء في مرتبها ولا جمعيات بتعملها ولا غيره. كل واحد له ماليته. يعني انتم موظفين في البيت ولا ايه؟ يعني كل موظف مثلا معروف له ماليته، ولا انتم منتفعين دي له ارضه وده له ارضه؟ يعني انا بستغرب يعني سبحان الله. يعني صراحه يعني هو في اقرب من ان تفضي له وتفضي لك؟ هو في بعد كده رصيد؟ يعني في بعد كده رصيد؟ يعني فيش رصيد اكبر من هذا واحس من هذا واخفى من هذا. فالانسان لابد ان يكون حذرا وناصحا وغير ذلك. فدي الاباء، لان ممكن يترتب عليها ضياع امور. عجبني بعض اخواني، اسال الله ان يرحمه يا رب العالمين رحمه الشيخ، رجل كان تاجر وله مصادر متعدده في تجارات، عقارات على كذا، يعني مصادر متعدده صراحه. يوم ان مات قبل ان ادفنه سالته كبير اولادي، طيب انا اللي مات فجاه، مات فجأة يعني واحد منكم زي محمد زي إبراهيم زي علي الله يعطيكم يعني عمرا طويلا على طاعته، فجأة يعني فجأة. فأنا تعجبت أن كل ده والأولاد مش يعني ليسوا مشاركين معه ولا الأخير، مش هم يعني الأولاد اللي كبار كانوا شركة ولا. فتعجبت، أنا خفت، أول شيء خفت من هذا، يعني أمور متعددة وديون عند ناس وكذا، تاجر رايح جاي قبل ما يتفى. فبسأل ابنه الكبير عن هذا فقال كل شيء معروف عندنا، كل حاجة معروف، ولهذا طمع الناس فيهم. جاء من يقول أنا كان، قالوا كل شيء مسجل عندنا، كل شيء موجود، الأب هو كتبه هو تعمل هو تسوى هو، كل شيء مجهزه. يعني الحمد لله هذا فعلا سبحان الله. ومات فجأة، مات فجأة فجأة، لا مرض وأوصى مثلا خلال أسبوع وظبط أموره، فجأة فجأة. فهذا أمر عظيم. والنبي قال كما في الصحيحين من حديث ابن عمر، لبتنا أحدكم ليلتين وكذا إلى وصيته مكتوبة عند رأسه. هذا فيما يتعلق بالواجب. فيما يتعلق بقى بالمستحب، هذا مستحب تزيد أمورا أو كذا يا أولادي، أو مثلا كذا ممكن مثلا لا تختصم في الأرض وبيعوا الأرض، يبقى الشقة كذا ممكن يأخذها فلان شاء الله كذا، ممكن تعملوا كذا، دي أمور كلها مستحبة. ممكن حتى يرفع الخير بين أولاده، ودي برضو أمر الحقيقة برضو نستفيده يا أخواني. اللي عنده بيت، اللي عنده أرض، اللي عنده مثلا كذا، يعني يقترح على أولاده في حياتي، لو أنا مت أنا شايف إن مثلا فلان ده ياخد أرضية لأنه بيسرح وكذا وعنده يعني اجتهاد، ادوا أخوكم الأرض الفلانية دي أحسن، ويبقى بتمنى كل حق صاعره هذه وسعيره هذه، وأنت تاخد ديت وأنت تاخد ديت. أنت مثلا ممكن تبقى تاخد البنات مثلا ممكن بياخدوا فلوس وكذا بس في سعر يومها مثلا، ولو عايزين تدوهم في البيت أو بنات، لو عايزين تاخد بيت ممكن تاخدوا الشقة الفلانية وتعملوا. يعني كل هذه الأمور ما في مشكلة ندردش فيها، ترفع النزاع، لان دائما الاولاد يعظمون كلام الاب مش كلام الاخ الاكبر بعد ما يموت. يعني كلام الاب، ابونا كان بيقول كده، ابونا هو اللي مقترح، ابونا هو اللي شايف، ابونا هو اللي كذا، فيكون ده افضل. خدها جلسه، يبقى هذه الامور اللي هي تلزمك سواء فيما يتعلق بامر شرعي وده الاهم، او فيما يتعلق بامر دنيوي ايضا هيفضي الى التسامح بينهم والى اخره، ويستوصي بعضكم بعضا خيرا ولا تنازعوا ولا تختلفوا ولا الى اخره مثلا. هذا أمر طيب. نعم.
قوله ونفخ في الصور، وهي النفخة الأخيرة نفخة البعث، وبين النفختين 40 سنة، فإذا هم من الأجداث يعني القبور واحدها جث إلى ربهم ينسلون، يخرجون من القبور أحياء، ومنه قيل للولد نسل الخروج من بطن أمه. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، قال أبي بن كعب
من الأجداث أي القبور، أجداث إلى ربهم ينسلون، ينسلون يخرجون من القبور أحياء، ولا يدق الواد نسل، هذه فائدة. يبقى عندنا فائدة لغوية أخرى، قيل الواد نسل لخروجهم بطنهم، إذا ربهم ينسلون يخرجون من القبور، فكأن القبر هذا رحم وإحنا نخرج منه، يبقى معنى النسل. فالنسل ما خرج من الشيء، دي بفائدة لغوية ثانية. الفائدة اللغوية الأولى مر معنا الذرية أنها تطلق عليه الأبناء. هذه فوائد مهمة تنفع مع الإنسان، تنفع يرجح بها أشياء. نعم.
قوله قالوا يا ولنا من بعثنا من مرقدنا، قال أبي بن كعب وابن عباس وقتادة إنما يقولون هذا لأن الله تعالى يرفع عنهم العذاب بين النفختين فيرقدون، فإذا بعثوا بعد النفخة الأخيرة وعيانوا القيامة دعوا بالويل. وقال أهل المعاني إن الكفار إذا عيانوا جهنم وأنواع عذابها،
وهذا ظاهر أن النفخة نفختان. قال أبي بن كعب وابن عباس وقتادة إنما يقولون هذا لأن الله تعالى يرفع عنهم العذاب بين النفختين فيرقدون، فإذا بعثوا بعد نفخة الأخيرة وعاينوا القيامة دعوا بالويل. وهذه مسألة خلافية، هل النفختان أو ثلاث نفخات؟ نعم، والرجح أنهم ثلاث نفخات. نعم، فبعث ونشور وصعق. وقد يراد هنا بنفختين هو بين نفختين اللي هو الصعق والبعث. نعم. ليه؟ لا، من الذي قال؟ نعم، هو هنا طبعا فسروا قالوا لنا من بعثنا من قدر، هذا بعض الرحمن، انه ان اردنا به اللي بين النفختين بين الصعق والنشور لا اشكال، يبقى ليس فيه نفي العذاب القبر لان ما في داخله هنا. طيب، والامر الثاني ان المرقد اعم من ذلك، فقد يكون هذا يقال هذا مرقدك وأنت موجود، إما معزم فيه بمنعم فيه وكذا، مرقدك يعني المكان الذي كنت فيه، وليس يراد بذلك النوم، يعني ليس مطلقا حسب السياق نفسه. ثم إن هذا يرده هذا التأويل بهذه اللفظة المجملة يردها الأحاديث الصحيحة الصريحة، فأنك لكم تعذبون في قبوركم، النبي قال إنكم تفتنوا في قبوركم قريبا أو نحو من فتنة الدجال، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال إنهما لا يعذبان، حديث ابن عباس في الصحيحين وما يعذبان في كبير. نعم، هذا كلام ابن خزيمة ابن الجوزي. يعني من وقت قبل البعث يكون دواء بين الصعق والبعث. نعم. نعم. طيب، ابن الجوزي ما ذكر غيره، ما ذكر غيره. نعم، يبقى هذا يكون ابن كثير قال ايه هات يقول فلما قالوا يا ولنا من بعثنا من مرقدنا، وهذا لا ينفي عذابهم في قبوره. الله أكبر يا اخوان، الواحد بيستفيد فعلا ان الايضاح بيرفع الاشكال. يعني الواحد ود لو هو بيتكلم كل كلمة يفرع منها بما يرفع اشكال او صنف او اي غير ذلك، لان بيأتي يا اخواني اهل اهواء يستدلون بمجملات. شوف ابن كثير ماذا يقول، وهذا لا ينفي عذابهم في قبورهم لانه بالنسبة الى ما بعده في الشدة كالرقاد. وقال ابي بن كعب ومجاهد والحسن وقتادة ينامون يوما قبل البعث، وقال قتادة وذلك بين نفختين، فلذلك يقولون من بعثنا من مرقدنا، فإذا قالوا ذلك أجابهم المؤمنون قاله غير واحد من سلف هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وقال حسن لما يجيبون بذلك الملائكة ولا منافة إذ الجمع ممكن والله أعلم. وقال عبد الرحمن بن زيد الجميع من قول الكفار يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. نقله ابن جرير واختار الأول وهو أصح، أنه يكون من قول المؤمنين أو من قول الملائكة، وذلك كقوله تعالى في الصفات وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. وقال تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثوا في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكن كنتم لا تعلمون. نعم، يبقى هنا المفسرون على أنه ما بين الإيه النفختين، لأن هنا يقول وهذا لا ينفي، يقول ابن كثير قالوا يا ابن هل يعنون قبورهم؟ طيب لا، قبلها قال ايه يوم خرجنا الأجداث سراعا كأنهم من نصب يفوتون قالوا يا ولنا من بعثنا من قدنا يعنون قبورهم التي كانوا يعتقدون في الدار الدنيا أنهم لا يبعثون منها. فلما عينوا ما كذبوا في محشرهم قالوا يا ولنا من بعثنا من قدنا وهذا لا ينفي عذابهم في قبورهم لأنه بالنسبة إلى ما بعده في الشدة كالرقاد. يبقى هنا ابن كثير ذكر القبور هنا يبقى المرقد اللي هو القبر. قال يعنون قبورهم. ابن الجوزي ما ذكر قول واحد. قال ابن كثير قال يا ولنا من بعثنا من قدنا يعنون قبورهم التي كانوا يعتقدون في الدار الدنيا أنهم لا يبعثون منها. فلما عينوا ما كذبوه في محشرهم قالوا يا ولنا من بعثنا من مرقدنا وهذا لا ينفع عذابهم في قبورهم. إن هو كانوا في رقد ما يعذبون لا هذا لا ينفي هذا لا ينفي ذلك لأنه بالنسبة إلى ما بعده من الشدة كالرقاد. تمام. وقال أبي بن كعب الحسن يلمون نومة البعث. يبقى ذكر قولين ذكر قولين. نعم نعم. أعم لا المراد الفتنة الأسئلة اللي عليه العلماء تفتنون يعني تسألون. نعم.
قال وقال أهل المعاني إن الكفار إذا عينوا جهنم وأنواع عذابها صار عذاب القبر في جنبها كالنوم.
طب أعيد.
وقال أهل المعاني إن الكفار إذا عينوا جهنم وأنواع عذابها صار عذاب القبر في جنبها كالنوم. فقالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا.
لا القول أشار لابن كثير. يبقى من بعثنا من مرقدنا مراد القبور. طيب ليه كيف مرقد؟ ها؟ لأن ما بعد أشد. يعني هذا بالنسبة لهم كالمرقد. وقد يقال كما قلنا المرقد أعم. يعني ما هو بلازم أنك تنام. هذا مرقده. وإحنا يمكن في العامية يكون لها أصل يرجع اللغة مثل مرقد هذا البطة أو مرقد يعني مأواها مكانها الذي تأوي إليه فترقد. نعم. نعم مثل النوم عند النائم. نعم. أمال إيه؟ طيب ما هو ده المرقد. لا مش الرقد. لا أنت ما أنتش متقن للمسألة دي. هي مرقد وتروح وتيجي ومرقد معروف كده. وإحنا كنا إحنا صغار يبقى الواحد عنده إيه؟ أيام بقى ما كان في الترع البط والأوز والدجاج وتجد فيه مرقد بقى مرقد بيض. تجد مثلا ممكن هذه تأوي الى مكان في الحقل في ارض في كذا فتضع بيضة تفاجئ انت وانت بتشتغل ان ايه يقول لك ده مرقد بيض هنا مرقد بيض. ولا يعني انها دائمة الرقود تذهب وتعود اليه. نعم.
قالوا يا ولنا من بعثنا مرقدنا ثم قالوا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. اقروا حين لم ينفعهم الاقرار. وقيل قالت الملائكة لهم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون.
هذا سبحان الله كالدجاجة يعني سبحان الله كالبهيمة. خير والله يا اخواني. يعني الدجاجة دي بتفتح بيوت زي البهيمة. اه والله. من الدجاجة بتجيب البيضة وتأكلها وكذا. من الدجاجة بتبيع البيض تجيبات لك عدسات لك مش عارف ايه. من الدجاجة ينتج لها النتاج بعد ذلك فتكثر السواد. فضلا عن البطة فضلا عن الأوزة فضلا عن كذا. خير خير كبير سبحان الله. خير كبير ناس تأكل كل شيء موجود. نعم.
وقيل قالت الملائكة لهم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قال مجاهد يقول الكفار من بعثنا من مرقدنا فيقول المؤمنون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت ما كانت إلا صيحة واحدة يعني النفقة الآخرة فإذا هم جميع لدينا محضرون. قوله تعالى فاليوم لا تظلم نفس شيئا. إذا
من مرقدنا هذا إذا هيحتمل أمرين. إما أنه هو ما كانوا في قبورهم وسمي مرقدا لأنه باعتبار ما يكون عذاب الآخرة فهو شيء أخف أو يكون هذا ما بين النفختين. نعم.
قوله تعالى فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون.
إن أصحاب الجنة اليوم في شغل، قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو في شغل بسكون الغين والباقون بضمها، وهما لغتان مثل السحت والسحت، واختلفوا في معنى الشغل
والخبث والخبث.
نعم. واختلفوا في معنى الشغل. قال ابن عباس في افتضاد الأفكار،
الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. الله أكبر. ليس بقى شغل النصب والتعب الذي كان في الدنيا، فلان في الشغل في العمل والنصب والتعب، الآن الشغل، والشغل هو النعيم العظيم. قال ابن عباس في افتضاض الأبكار، ليس في الجنة ثيب، الجنة ما فيها ثيب، الجنة بكر. طب ماشي كلها أبكار، طب إذا أتيت أنا البكر ها صارت ثيبا؟ لا، تعود بكر أبكارا عربا أطرابا، يعني نعيم في كل محل. إن المتقين مفازا، حدائق وعنابا، وكواعب أطرابا، كأسا دهاقا، سن واحدة وكذا، وأبكارا وعربا أطراب، متحببات إلى الزوجات. يعني جامع بين يا أخواني الجمال الخلقي والجمال الخلقي. قد تكون مرأة لوحة جمال لكنها لوح، فهي لوحة من جهة الجمال ولوح من جهة الفكر والتودد وكذا. لوح، عارفين اللوح؟ فهي لوحة ولوح، يفقدك النعيم، يفقدك النعيم. وقد تكون امرأة متحببة كذا كذا لكنها ليست بجميلة. الجنة مجموع فيها كل هذا، فينا خيرات حسان، بيض مكنون، عربا أترابا، سبحان الله، نعيم عظيم. لو أن المرأة من أهل الجنة طلعت على الدنيا وكذا، لغلب ضوء وجهها ضوء شمس القمر، لملأت رائحتها الأرض مسك. هذه زوجة، وإن لك زوجة، إن لك أهلين في الجنة تمر عليه. فلهذا قال ابن عباس في افتضاض الأبكار، وقال وكيع بن جراح في السماع. طبعا السماع مش المحرم الموسيقى، السماع الذي يحصل بطرب ولذة. وقال الكلبي في شغل عن أهل النار وعما هم فيه، لا يهمهم أمرهم ولا يذكرونهم، بل جاء أنهم يذكرون. فأقبل بعضهم على بعض يسألون، قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول لك ألمنا، فاطلع عليه فراه في سواء الجحيم. قال طالما إن كنت لترضين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ثم على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا فعلا؟ ده لأنه ده نعيم زائد، إنما ترى أحوال هؤلاء وأنت في هذا النعيم، فهذا نعيم زائد. وقال حسن شغلوا بما في الجنة من نعيم عما في أهل النار من عذاب. وقال ابن كيسان في زيارة بعضهم بعضا، وقيل في ضيافة الله عز وجل، وكل ذلك حاصل وفوق ذلك مما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر ببال. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم في أعظم شغل في الجنة يا رب العالمين. ومن أراد هذا النعيم العظيم فليكن في شغل من الطاعات وصنوف الطاعات، بين تلاوة القرآن وبين ذكر الرحمن وبين طلب العلم وبين تعليم الناس وبين بر الوالدين وبين جهاد في سبيل الله وبين 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 وبين. يا إخواني هل الطاعات فوتت علينا نعيم من الدنيا؟ يعني إحنا الآن نجلس الحمد لله، قد يقول الناس أنتوا بتاكلوا منين تشربوا منين، ها أنت بتاكل أنت منين تشرب منين؟ الله الحمد لله فتح لنا، ممكن أنت تبقى، الله فتح لنا يسر لنا، ممكن أنا بأقل عمل الحمد لله، ممكن الله يفتح علي ويسر لي كذا. أنا ما مددت يدي لك، أنت مشغول بيدي، ما لك ولي، ما لك ولا مع سقاؤها وحدة ترد الماء وترعى الشجر، أنت ما لك، أنت ما لك ولهم، ما أحد مد يدك، بالعكس ده أنت ده كل أهل الاستقامة متهمون، دول بيجيبون فلوس منين؟ العيال قلبها حلوه، والعيال الواحد زين رقبته كده، العيال دي بتاكل منين وبتلبس منين؟ العيال دي هو نفسه بيحسدك، اه والله العيال دي بتاكل منين وتشرب منين؟ وتلاقي العيل واحد اكتر بيركب عربيات ملاك الاخوه والمتحين، تلاقي واحد متحين مش عارف سياره كده، بيجيبوا الحاجات دي منين؟ بيجي لهم فلوس من ايران ولا بيجيبوا فلوس من كده؟ دايما يتهم الاخوه، وممكن تلاقيه فقير بس يلبس جميلا مثلا ويهتني بنفسه ويعتني بكذا ونور الطاعه على وجهه، واخد بالك؟ وهكذا. فما لك ولا الله يفتح عليك. فإذا الإنسان يشتغل بهذه الطاعات وينتقي أعلاها أعلاها أعلى الطاعات. ليس الشأن أن تطيع فقط طاعة ما، لكن شأن أن تنتقي الطاعة، لأن الأعمال تتفاضل تتفاضل الأعمال، فبعض الأعمال أفضل من بعض، فإن وقع تزاحم قدم الأعلى، وضع تزاحم قدم الأعلى. ولا دائما أقول لكم لما يجي مثلا طلب العلم عمل فضل جدا، لكن لا تزاحم به ماذا الطاعات وكذا، ولا تزاحم الطاعات بتلاوة القرآن طيبة كذا، لكن لا تزاحم بهذه الطاعات طلب العلم. ولهذا من وسائل الشيطان يأتيك مثلا إيه؟ مثلا ويكون في درس من الدروس يزاحم بقى، طيب بس القرآن أنا شايفك ناس القرآن، فيعني لو تظبط القرآن شوية بينك وبين رمضان هذا 14 ممكن اعتذر أو ما احضرش الدروس بحيث أمتن القرآن، وإن شاء الله بعد رمضان إيه أتفرغ الدروس. واحد تاني طب أنا هعمل شوية عشان إيه أتزوج وأتفرغ الدروس. واحد ثالث واحد هو أهم شيء الشيطان لا يريد لك هذا المجلس، لأن هذا المجلس هو الوقود الذي إن جهدت صح جهادك، والذي إن دعوت صح دعوتك، والذي إن عملت عملا صح عملك بهذا. هو هذا أعظم الأبواب أن يصدك الشيطان عنها باب العلم. لهذا رتب حياتك على الدروس، برنامج العلم بعد الدرس ما أزحم بدرس، مراجعة القرآن عندك اليوم طويل، مذاكرتي أنا لا أريد أن أضيع وقتي أنا أريد أن أذاكر. ذكرت بالأمس مثلا مثلا بالأحد كان عندك أمس أجازة، ذكرت كم صفحة، عرفت كم قاعدة، ربطت كم الأمس عرفت ماذا. انظر هو استدراج بس، جرب نفسك جرب نفسك في هذا، هتجد نفسك ماذا يضيع وقت. هو الشيطان يريد أن ينقلك أن ينقلك نقل له مصوغ شرعي ثم يفترسك. لهذا احذر، رتب حياتك على الطلب، رتب حياتك على العلم. ماذا بعد؟ هعمل عملا اتفق مع الرجل، انا عمل الساعة مثلا 9 ها ابدا من الساعة 9 بعد الدرس. طيب ورتب حياتي على الدرس على العلم على السماع على على الى اخر ذلك. يبقى هذا هو الحياة التي نتعلم من خلال ما نتعلم. شوف المعاني الجميلة دي كيف انا كنت اتعلمها بدون الدرس، تمام، الفوائد لغوية تفسيرية فقهية عقدية في الردود، وجبة متكاملة وجبة متكاملة. هذه نتعلمها فين غير الدروس؟ بعض الناس الغافلين المغفلين ولك أهل السنة دول ما عندهم إلا الردود، وإلا عندهم ما عندهم إلا الردود، ردود ردود ردود، ما عندهم علم. الردود دي ثمرة للعلم، الردود دي ثمرة نقاوة العلم خلاصة العلم، ده تطبيق. لكن الردود تتبع إيه؟ تتبع علما بالتفسير، تتبع علما بالفقه، تتبع علما باللغة، تتبع علما ب العقيدة، تتبع علما. الردود دي تأتي ماذا؟ خلاصة. نعم.
قوله فاكهون، قرأ أبو جعفر فاكهون حيث كان، وفقه حفص في المطففين، وهما لغتان مثل الحاذر والحذر، أي ناعمون. قال مجاهد والضحاك معجبون بما هم فيه. وعن ابن عباس قال فريحون هم وأزواجهم أي حلائلهم.
مثل الحاذر والحذر، فاكهون فاكهون، نعم، أي ناعمون.
هم وأزواجهم أي حلائلهم في ظلال. قرأ حمزة والكسائي ظلل بضم الضاء من غير ألف غير ألف جمع ظلة، وقرأ العامة في ظلال بالألف وكسر الضاء على جمع ظل. على الأرائك يعني السرر في الحجاج.
هم وأزواجهم، طيب لو كانت زوجته ليست من أهل الجنة، والله كانت كافرة ما تدخل أبدا، لكن قد تعذب لكنها تعود إليه. إن دخلت الجنة فهي زوجته في الجنة، كل زوجة يموت عنها زوجها ويدخلان الجنة فيها زوجة ماذا؟ زوجة له. نعم،
يعني السرور في العجال،
ولهذا هي تكون زوجة زوجها، أما هو يستمتع بها وبغيره، يعني للرجل أكثر من زوجته هذه من الحور العين وكذا، أما هي لها من؟ لها زوجه، وتستمتع به استمتاعا عظيما. طيب يقول قائل مثلا طب لو تشوفت إلى غيره وتقول مثلا أنا أريد أفضل من زوجي، لا أفضل من زوجك في نظرك، لأن زوجك الذي صدقنا في الجنة ليس هو زوجك الذي معك الآن وخيف لك على وحدة وبيعمل وبيسوي، لا مش هو كده، هذا يتبدل. ولهذا إذا مات المرة نقول إيه وأبدلها زوجا خيرا من زوجه، طب كيف هذا وهي له في الجنة؟ فالتبديل هنا يكون تبديل صفات. فسترين زوجا في صفاته ليس هو الزوج الذي، لأن في ناس بتستحلف من دلوقتي، استحلف يعني وده تفك منه لكن ستجد إن شاء الله في الجنة مما تقر بعينها وتلذ به، وكذلك أنت. ولهذا زوجتك في الجنة أعظم من الحور العين. الحور العين بتقرأ عنها في القرآن دي، الزوجة أعظم منها، زوجتك المكلفة، زوجتك التي نجحت في هذا التكليف أعظم من الحور العين الذي هو النعيم، نعيم. وكل واحد في الجنة له الرضا، مرضي منعم، يظن أن ما في أحد أرفع منه، منعم، كل راض، ما في أحد ينظر إلى آخر ويحقد ويحسد وكذا، لا، لأن الله طهر القلوب، طهر القلوب، فلا تجد في قلوب بعضهم غلا لأحد أبدا، كل راض بما قسم الله، والله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير، أن يجعلك راضيا منعما لا تشعر بنقص وغيره، كل المعاني راحت. ولهذا الزوجة في الجنة ما تغار تقول هذا عند زوجات وعنده ليه ما جيتني، أبدا، كل هذا خلاص الأمور تبدلت، تبدلت خلقا وخلقا، خلقا حتى خلقا، أنت على صورة آدم 60 ذراعا بالسماء، هو أنت كذا؟ لا. وما كيف ترى ربك؟ بما كنت ما ترى ربك، ربي أريني أنظر إليك، نبي الله موسى قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى الرب للجبل جعله دكا، مع أن الرب ما تجلى إلا بقدر ما قال المفسرون، قدر الأصبع قلمة كذا، قدر الأنملة، قدر، لكن في الجنة تراه ولا تتصدع لأنك خلق آخر، مثل المرأة إن أنشأناها إن شاء، كذلك أن تدخل الجنة على صورة آدم 60 ذراعا في السماء، كلنا على سن واحد أهل الجنة، يعني على سن واحد، نسأل الله أن يجعلنا ويكون منهم، وهكذا. فلا المرأة هي المرأة ولا الرجل هو رجل، فتغير الخلق والخلق، لهم في أزواج مطهرة ظاهرة وباطنة، ما في حيض ولا في شيء، مثل أنت ما في عرق ولا إخراج ولا بول ولا غائط ولا أي شيء من هذا. طب كيف تقول كيف يعني إيش الإنسان بدون هذا؟ كما قلت لك إنك تتغير خلقا وخلقا، فلا تسأل عن هذا الأمر، أنت في دار النعيم، لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، فهذا نعيم عظيم، سأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. الله لا يحرمنا من هذا النعيم، طرفة عين يا رب العالمين، أحببنا لقاء الله سبحان الله. نعم، ليه؟ حسب السياق، تأتي الزوجة وربها المثل، عشور الذين ظلموا أزواجه يعني شركاء أو نظراءه، نعم، حسب السياق، حسب السياق. لكن هنا قال تبارك وتعالى هم وأزواجهم في ضعرك متبين، مثل ما جاء في الآيات الأخرى ينعمون هم وأزواجهم. نعم، لن تجد غير، نعم،
قالت يعني لازم الحور العين، لازم الرجل الحور العين،
نعم، أربعة ما جوز، أربعة ما الأربعة ما الاثنين الثلاثة ما، لكن إذا طلقها وتزوجت غيره، يعني إذا طلقها وكذا لم تعد زوجة له، لن تكون زوجة له. نعم، طب إذا طلقها وتزوجت غيره، إذا طلقها ولم تتزوج تتزوج بما قدر الله، لكن لا تكون زوجة. ولو تزوجت غيره هل هي تكون للأول والأخير؟ هل لآخرهما؟ هل لأفضلهما؟ هل تخير؟ أقوال، والذي يظهر أنها للآخر من ذلك زوجة. نعم،
قوله على الأرائك يعني السرر في الحجال واحدتها أريكة. قال ثعلب لا تكون أريكة حتى يكون عليها حجلة متكئون ذو اتكاء لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون يتمنون ويشتهون. سلام قولا من رب الرحيم أن يسلم الله عليهم قولا أن يقول لهم الله قولا. أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهيم الشريحي قال أخبرنا أبو إسحاق
لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون يتمنون ويشتهون. لما آخر أهل الجنة دخول يا إخواني لما قال الله عز وجل لو إن لك مثل كذا وكذا ثم قال إن لك مثل هذا وعشرة أمثال هذا إذا كان ده أدنى أهل الجنة فكيف بالذين هم في الغرف العاليات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة آدم على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على صورة أشد نجم إضاءة في السماء وإن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الغابرة في الأفق. قالوا يا رسول الله هذه منازل الأنبياء المرسلين. قال والذي نفس بيده إنها لمنازل رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. الله سأل الله أن يجعلنا ويكون منهم. نعم.
قال سلام قول من رب رحمه يسلم الله عليهم قولا أن يقول الله لهم قولا. قال أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهيم الشريحي قال أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي قال أخبرنا عبد الخالق.
هذا دليل على إخواني على أن الله يتكلم بحرف وصوت. سلام قولا سبحان الله مش سلام معنى مش هما يقول معنى قائم النفس ها يبقى السلام يبقى معنى قائم النفس. سلام قولا مش سلام معنى سلام قولا من رب من رب مش من ملك كفاك الآية دي بس كفاك هذه الآية هادما لعروش أولاء الأشعار والمتردية ولا جهمية عموما ومن نحن حوام. سلام قولا من رب اوعتوه من رب دي مش من ملك هات كده الناس في الطبقة دي كده شوف سلام قولا من رب شوف هيقول ايه هيروح ويجي يروح ويجي يروح ويجي المهم قاتلة لهم تلك الآية شوف مثل وكلم الله موسى تكليما تأكيد الكلمة شوف هذه أظهر ما يكون ولهذا أظن البخاري يمكن بوا بالي شوف كده باب في البخاري في كتاب التوحيد تلاقي باب سلام قولا كده حتى هتجد هذه تمام يا إخواني سلام قولا خلاص رفع المعنى قولا يبقى لفظا أهو سلام قولا ليس معنى طب اثنين من رب مش من ملك مش من ملك من رب رحيم مثل تنزيل من حكيم حميد تنزيل من حكيم حميد تنزيل رب العالمين أنزلناه سلام قولا من رب بس احفظ هذه الآية فإنها نص في الباب سلام قولا لا معنى من رب لا من ملك ولا من رب ما من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان يبقى ما في ملك ولا حاجة ما في بينه وبينه ترجمان لكن هذا الكلام قد يكون كلام إكرام وكلام غير إكرام إنما السلام إكرام يبقى ما من أحد إلا وسيكلمه الله لا كافر ولا مسلم ولا كذا لكن ده كلام يترتب عليه إهانة وده كلام يترتب عليه إكرام إنما هنا بقى سلام قولا في الجنة من رب يا الله يا أخواني يا الله مئات الأدلة على شيء هنيئا لصاحب السنة إن صاحب السنة ليعيش في جنة قبل تلك الجنة كما قال السلف إن في الدنيا لجنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة يبقى في الدنيا جنة جنة السنة في الدنيا سفينة من ركبها نجا من تخلف عنها لك السنة سفينة نوح اركب معنا قال سأوي إلى جبل يعصمني الماء اركب معنا معالي السنة لا أنتم مجسمة وأنتم معطلة مشبهة وأنتم مدري وأنتم وهابية اركب معنا ولا تكن مع هؤلاء الضالين اركب معنا سآوي إلى جبل يعصمني من الماء ده حال الجمعة بيعتبرها جبل، بيقولك احنا الأمة بقى الوسط، احنا الأمة الوسط، ووسط الجبل أعلى، ينظر إلى كل الناس والناس تنظر إليه. أنت الوسط، أنت وسط في إيه؟ الوسط العدل الخيار الحق، وهذا لا يكون إلا مع أهل السنة والجماعة. نعم النسفي ماذا قال؟ الملائكة، ده النسفي يقول سلام بدل من ما يدعون، كأنه قال لهم سلام يقال لهم قولا من رب الرحيم، والمعنى أن الله يسلم عليهم بواسطة الملائكة. منين بقى جبت ديت بواسطة الملائكة وهي من رب؟ بواسطة الملائكة، أن الله يسلم عليهم من رب بس بواسطة الملائكة أو بغير واسطة، تعظيما لهم وذلك متمناهم ولهم ذلك لا يمنعون. قال ابن عباس رضي الله عنه والملائكة يدخلون عليهم بتحية من رب العالمين. شوف فسر الملائكة يدخلون، الملائكة يدخلون فيسلمون، ما أنكرنا، والله يسلم. يدل على ذلك أيضا ما جاء في السنة الصحيح، أقرئ خديجة من ربها السلام، من ربها السلام، هذا جاء بواسطة عن طريق جبريل، لكن جبريل أضافه إلى رب العالمين، أقرئ من ربها السلام. يبقى هنا قال بواسطة ملك. طيب بغير واسطة نفهمها زي عندهم، يقول بواسطة أو بغير واسطة، طب كيف هتكون بواسطة؟ لا يمكن تكون قولا بحرف ونصر، إنما بغير واسطة يبقى إيه؟ أفهمه، يبقى عبارة عن سلام الله زي القرآن. نعم عبارة عن كلام الله.
البيضاوي نفسه،
هذا البيضاوي ماذا قال؟ اقرأ.
قال قولا من رب الرحيم، أي يقول الله أو يقال لهم قولا كائنا من جهته.
انتظر آية خصومة،
يقول البيضاوي
نعم
قولا من رب الرحيم، أي يقول الله أو يقال لهم قولا كائنا من جهته، والمعنى أن الله يسلم عليهم بواسطة الملائكة أو بغير واسطة، تعظيما لهم وذلك مطلوبهم ومتمناهم، ويحتمل نصبه على الاختصاص.
بغير واسطة بقى كيف؟ الله حينما يتكلم لا تفهمون بغير واسطة، يتبع قاعدة الكلام ألا وهو المعنى القائم بالنفس. طب إيه بقى يفهمهم؟ طب إيه يخلق لهم إدراكا يفهمون به، إنما مش حرف وصوت. الله ما تكلم حرف وصوت لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا بالقرآن ولا مع أهل الجنان. انتبهوا إخواني انتبهوا. طب أحد آخر نفسك من الناس يزغشان، صاحب الخواطر ذكر هنا شيئا، صاحب الخواطر هيك قال نفسه شوف خلق أصلا. المهم انتبهوا، يبقى بغير واسطة ما يخل عليكم، ما تقولهم في هذا الموضع يثبتون ايه الكلام الحقيقي بواسطة طب او بغير واسطة، يبقى يجوزون. لا خلي بالك اصطحب المحكم معك. ماذا يعتقد الأشاعرة؟ لا يعتقد الأشاعرة ابدا ان الله تكلم بحرف الوسط، يبقى ما يقولك بغير واسطة معناه ماذا؟ بألفاظ أبدا لا يمكن، لأنه لو ثبت أنه يتكلم في الآخرة بحرف وصوت لما نفينا عنه أن يتكلم بالقرآن بحرف وصوت، إنما اصطحب هذا. يبقى أن يكون بغير وصف، إما الله يخلق فيك إدراكا تفهم كذا، إما أن يكون هذا عن طريق مين ما قال هنا يخلق أصواتا وكذا. يبقى المهم أنه لا يمكن يكون بحرف وصوت، وهذا لي لعمق النصوص. خسئتم، عرفنا أنكم كذبة. سلام قولا من رب الرحيم، اعرضوها على اللغة، اعرضوها على الصغار قبل الكبار، ماذا سيقولون ويفسرون؟ ايه انت شوف، انت ما تعيش في زاوية واحد سنت محبوس فيها وانت 150 كيلو، تحبس واحد سنت ازاي؟ ولهذا احنا دائما نقول ايه يا صفوت، اهل السنة ما يجلسون في قفص ويدخل في قفص ويغلق. اهل السنة دائما قضاء، هم القضاء، هم القضاء، يقضون على الناس بمنهجهم، يقضون على الناس. أهل السنة قضاء، أهل السنة ليسوا متهمين ولا مجرمين، ولا معتدين ولا مفسدين، بل مصلحون قائمون بأمر الله عز وجل. لهذا هو بيستدل بدليل أبدا. ولهذا احنا قلنا أهل الأهواء يستدلون على ضلالهم بالآية وعلى ضلالهم بالحديث، وأهل السنة بكل آية وبكل حديث. يؤمنون بعض الأشياء ويكفرون بعض، يؤمنون به كله، آمنا به كل من عند ربنا، وما ذكروا إلا. مش عاجبك الدليل ده مش ماشي معاك يعني، طب خد الدليل الثاني، ولا طب الثالث، طب الرابع، طب خد الإجماع. ها أنت بتغترف منين؟ منين يا أخواني؟ مما لا يعلم آخره من أوله بالنسبة لي، بل لا يحط به إلا الأمة بمجموعها. والحمد لله، سلام قولا من رب الرحيم، آية دامغة قاتلة لهؤلاء. شوف شوفوا انظروا، بس احنا مررنا على كل التفاسير دي لي الأعراض. هكذا نقول دليلك، أنا الدليل ده بواسطة الملائكة أو بغير. ليه؟ إيه المانع؟ سلام قولا من رب رحيم، ما من أحد لو سيكلمه الله، ليس بينه وبين ترجمان، وكلم الله موسى تكليما، وإذ قال الله يا عيسى، وإذ نادى ربك موسى، قربناه نجيا، ومن أصدق لنا حديثا، ومن أصدق لنا الله قيلا، يا آدم ينادي بصوت. ماذا تريد بأكثر من هذا؟ ها ما تقول بصوت؟ قالك يا شيخ لا تلبس، خلي بالك في رواه عن على فكرة في ضبط بعض نسخ البخاري، فينادى، ينادى مش ينادي، فينادى بصوت. طب وما الإشكال في هذا؟ هذه الرواية هذه تفسر الروايات الأخرى، فينادي بصوت يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، يقول أخرج بعث النار، يقول كم يا رب. إذن هذا بين الله وبينه، وبين آدم عليه الصلاة والسلام، وبين آدم عليه الصلاة والسلام. نعم نعم، في مين؟ بس دي ظاهر من موروثك قديم كده، دي حاجة قديمة بتاعتي سمعتها من خطيب بتاعتي يعني، كان بقولك السلام عليك يا نبي، ما عارفش دي أسندها إيه يعني، أسندها بأن الله في نبي خطيبه يقول السلام عليك يا نبي، دي كانت في ليلة المعراج. الله أعلم، هذه ما أعلم فيها سندا، ما أعلم فيها أسناد. فهذه الآية بارك الله فيكم آية هي نص في هذه المسألة. البخاري بواب في كتاب التوحيد، ها لا ابن ماجه بواب قال إيه؟ الله أكبر الله أكبر. ابن ماجه قال كتاب باب فيما أنكرت الجهمية، وذكر حديث جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا هتلاقوا البخاري فيه تبويب في الكلام وكذا واستدلاله بالآية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم استطع لهم نور فرفع رؤوسهم، فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم، فقال، شوف من فوقهم ده العلو أيضا، علو والجهة اثبت جهة العلو، فقال السلام عليكم يا أهل الجنة، قال وذلك قول الله سلام قولا من رب رحيم، سورة ياسين كذا. نعم، فينظر إليه وينظر إليه فلتفتون شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه. جبت يا طلعت البخاري تبويب البخاري، جبت يا أحمد، ها ما في شبكة؟ نعم خلاص، ابحثوا بعد سقرة الآية ونقف عند وامتازوا اليوم المجرم. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم، قوله سلام قولا من رب الرحيم، أي يسلم الله عليهم قولا، أي يقول الله لهم قولا. قال أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهيم الشريحي، قال أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، قال أخبرنا عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤذن، حدثني أبو بكر أحمد بن محمد بن موسى الملحمي الأصفهاني، أخبرنا الحسن بن أبي علي الدعفراني، قال أخبرنا ابن أبي الشوارب، قال أخبرنا أبو عاصم العباداني، قال أخبرنا الفضل الرقشي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم استطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم، فإذا الرب عز وجل قد أشرف عليهم من فوقهم، فقال السلام عليكم يا أهل الجنة، فذلك قوله سلام قولا من رب رحيم، فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم، فيبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم. وقيل تسلم عليهم الملائكة من ربهم، قال مقاتل تدخل الملائكة على أهل الجنة من كل باب.
قال وقيل، لكن ليس هذا كلام أهل السنة أبدا، إنما هو يحكي قوله وقيل. ولما يقول ذلك من ينكر كلام الله سبحانه وتعالى على الحقيقة. نعم.
وقيل تسلم عليهم الملائكة من ربهم، قال مقاتل تدخل الملائكة على أهل الجنة من كل باب يقولون سلام عليكم يا أهل
هذا
الجنة.
هذا باب آخر، وهذا دل عليه الدليل آخر، يدخلون عليه من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، هذا سلام الملائكة. والملائكة يبقى هذا دخول الملائكة، والملائكة يدخلون عليه من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، لكن هذا سلام قولا من رب رحيم، فسلام قولا من رب رحيم. والملائكة يدخلون عليه من كل باب يقولون سلام عليكم، هذا سلام ملائكة وهذا سلام من رب رحيم سبحانه وتعالى. نعم.
قال مقاتل تدخل الملائكة على،
نعم طيب نكمل هذه. نعم نعم.
قال مقاتل تدخل الملائكة على أهل الجنة من كل باب يقولون سلام عليكم يا أهل الجنة من ربكم الرحيم، وقيل يعطيهم السلامة يقول اسلموا السلامة الأبدية، البخاري.
قال مقاتل تدخل الملائكة على أهل الجنة من كل باب يقولون سلام عليكم يا أهل الجنة من ربكم الرحيم، وقيل يعطيهم السلامة يقول اسلموا السلامة الأبدية. طبعا الذي يذكر من أهل العلم بأن هذا من الملائكة سلام عليكم يا أهل الجنة من ربكم الرحيم لا ينفي أن الله يتكلم، لكن هو تفسيره، هذا فهم للتفسير، كما أنه ورد عن مجاهد في قول الله عز وجل وجون يومئذ الناظر إلى ربها ناظرة، لما قال تنتظر ثواب ربها إن صحت رواية عنه، هذا لا ينفي النظر. وانتبهوا هذه المسألة بارك الله فيكم، هناك تفسير يكون بالاجتهاد في الموضع، فيفسر بعض السلف تفسيرا يكون صوابا أو يكون خطأ، هذا باب، ولاعتقاد الذي ينسب إليه باب آخر. فليس أن مجاهدا رحمه الله تعالى ابن جبر إمام المفسرين فسر بأنها منتظرة لثواب الرب أنه ينفي نظر المؤمنين إلى ربهم على الحقيقة، لأن هذا مجمع عليه ومنهم مجاهد وكذا، مثل أيضا تفسير مجاهد للميزان بالعدل في بعض المواضع ليس يعني هذا أنه ينفي الميزان، فرقوا بارك الله فيكم. ليس من يفسر هذا الموضع يفسر لفظه بتفسير ما، وقد يكون هذا التفسير على خلاف ما عليه السلف بناف للمعتقد، هذا شيء وهذا شيء، هذا شيء وهذا شيء، هذا إن صحت. وقد وردت أثار أخرى في أن مجاهد يقول أيضا بما يقول به السلف، وهو ممن نقل عنه الإجماع سواء في الميزان أو في النظر، فإنه لا يعرف بين أهل السنة خلاف في إثبات الميزان عن حقيقة وإثبات رؤية الرب عز وجل في الجنة على الحقيقة، ما خلف في ذلك واحد من السلف، لا مجاهد وهو إمام التابعين في التفسير الذي أخذ القرآن تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما وعرض المصحف عليه 3 مرات ولا غيره. فانتبهوا حتى لا يأتي واحد من هؤلاء يصدون في العكر، مثل مثلا يستدلون بتفسير ابن عباس رضي الله عنهما في يوم يكشف عن ساق فيقول عن شدة وكذا، وكأن ابن عباس يؤول الصفة، لا هذا شيء وهذا شيء، لأن ساق هنا ليست مضافة عن ساق وليست عن ساقه كما جاء في الحديث. ولهذا نقول فرق بين أن يرد عن بعضهم الموضع الذي في التفسير قد يكون مخطئا وقد يكون باللازم، يعني مثلا مما أوله العلماء إن صح رواية عن مجاهد تنتظر ثواب ربها الذي أعظمه النظر إلى ربه، الذي أعظمه النظر إليه، فالثواب ماذا؟ أعلاه النظر. لكن على كل حال حتى ولو خطأنا العالم في تفسيره فلا ينسب له اعتقاد بموجب هذا، لأن هذا ليس هو الدليل على الرؤية الوحيد، وليس تأويل بالمقتضى لغو يظهر له بناف دلالة الآية على المعتقد ألا وهو رؤية ربي سبحانه وتعالى. فإن التفسير عند السلف طارة يكون بالمطابقة وطارة يكون بالمقتضي واللازم، مثل قول الله عز وجل وهم معكم أينما كنتم، فسروها بإيه؟ فسروها بالعلم، معكم بعلم، مع أن معها هذه لا تساوي في اللغة ماذا؟ علم، إنما هذا من مقتضى مع تعني الاقتران وهو على حسب بقى، لكن من مقتضى هذا الاقتران هو معكم إن كنتم، من مقتضاها من مقتضى المعنى الحقيقية أن الله يعلم أحوال عباده سبحانه، فهو ليس معهم بذاته في كل مكان، هو معهم سبحانه نسبه له المعيه الحقيقيه على الوجه اللائق به كسائر الصفات، لكن لا يلزم من ذلك ايه الحلول وانه بذاته في كل مكان، لا. فاذا هذا امر لابد ان نتفطن اليه فيما يرد عن السلف في مثل هذه الالفاظ حتى لا يصطاد في المنعكر، فانهم ياتون بتفسير ابن عباس هنا وتفسير مجاهد هنا ويجعلون نحن اولى بالسلف منكم هكذا يقول. ونقول فرق بين الاعتقاد وبين التفسير للمعنى للحرف لللفظ، فرق بين هذا وبين ذاك، قد يصيب وقد يخطئ ولكن في النهاية. فمثلا هنا قال مجاهد تدخل الملائكة على أهل الجنة من كل باب يقول سلام عليكم يا أهل الجنة من ربكم الرحيم، سلام عليكم من ربكم الرحيم، هذا تفسير هذا الذي يظهر له، لكن لا يعني هذا أنه ينفي. فما يأتي الأشعري ويقول هذا وافقنا، نقول لا، لأنكم تقولونه لا لدلالة لفظ، لانتفاء أن يكون السلام من الله عز وجل باللفظ والحرف وكذا، فلهذا دفعكم إلى هذا التفسير. ماذا وهذا التفسير التحريف الذي أنتم عليه من مسألة ماذا من مسألة الاعتقاد الذي عندكم، إنما هذا دلالة لغوية أو دلالة لفظية. فانتبه لهذه القاعدة المهمة والمهمة جدا. أحد يلخصها لنا؟ هيه. لو أتاك واحد وقال هذا التفسير تقرأ فيه فيه اللي احنا بنقوله سلام عليكم من ربكم، يبقى السلام ليس من ربي، السلام هذا من الملائكة. هيه. وقال يعطيهم السلام أي اسلام السلامة الأبدية. طيب فما توجيه ذلك ونظائر ذلك؟ ما ورد عن ابن عباس تفسير الصاق، ما ورد عن مجاهد في تفسير الميزان، تفسير كل ده قاعدة، قاعدة لابد ان احنا نحفظها بارك الله فيكم. فما توجيه ذلك؟ قولي يا عبد الله. نعم ايوه احسنت كويس، نفرق بين اعتقاد العالم وتفسير العالم الموضع. تفسير العالم الموضع نحكم عليه بالخطا او الصواب ما في مشكله، نقول خطا في التفسير لكن لا يلزم من ذلك ماذا الاعتقاد سيء. طب هل هؤلاء يقولون هؤلاء وافقونا؟ نقول ما وفقوك في الاعتقاد حتى ولو ان اللفظ حصلت فيه موافقه، لكن لا يوفقونكم فين؟ في الاعتقاد، لا يوفقونكم في الاعتقاد. قد نخطئ قد نصوب، لكن النهايه ان هذا لا يلزم منه ماذا موافقه الاعتقاد. موافقه الاعتقاد هذا باب اخر. انا ممكن وانا اعتقد اسماء وصفات وكذا وكذا، ممكن مثلا انفي صفه معينه لان حديثها لم يثبت عندي، حديثه لم يثبت عندي، هل وثبت عند اخر، فهل ينسب الي هنا منهج المعطله ان انا انفي صفات؟ ابدا. هل يرد علي فلان ينفي صفات الله عز وجل الوارده في الكتاب والسنه؟ لا، لانه لم يثبت عندي، هذا لم يثبت عندي. فنفرق بين اعتقاد العالم وبين تفسير العالم للموضع، هذه قاعده ثمينه ومهمه وعظيمه لابد ان ننتبه اليها حتى لا ينسب إلى منهج السلف ما ليس منه، وحتى لا يتمكن أهل البدع من الالتصاق بمنهج السلف في هذه الأبواب وهذا التفسير. وتعرفين هم بيصطادوا مثل هذه الأشياء، بيصطادوا مثل هذه الأشياء. نعم.
البخاري بواب أكثر من باب.
نعم.
البخاري بواب أكثر من باب في كلام الله عز وجل. قال باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة، باب قول الله يريدون أن يبدلوا كلام الله، باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء، باب قوله وكلم الله موسى تكليما، باب كلام الرب مع أهل الجنة.
اللي هو ماذا؟ باب كلام أكمل التبويب.
باب كلام الرب مع أهل الجنة.
نعم. ثم ذكر في حديث إيه؟
حديث
ما ذكر معلقات؟ ذكر معلقات؟
يفتح بس يا شيخنا. ذكر باب كلام الرب عن أهل الجنة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من قبل.
يبقى كلام الله مع أهل الجنة حديث أبو سعيد
الخدري
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك.
يقول الله عز وجل يا أهل الجنة، فإذا نفيتم هناك فينادى بصوت فينادى، تمام؟ فينادى. طب هنا يقول يا أهل الجنة فيقولون
لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك،
ولا الملك يقول الملك لبيك وسعديك؟ لبيك ربنا واضح واضح يا اخواني عشرات بل مئات الادله على ذلك تواتر هذا تواتر. ولذا البخاري بوب اكثر من باب فرد على هؤلاء. نعم ماذا يقول بقى الاشاعره في هذا الكتاب للبخاري؟ البخاري اكيد لم يكن وهابيا صح يا اخواني اكيد طبعا. ولا تيميا اكيد طبعا. طب ماذا يصنعون؟ خلي بالكم اذا لجأ الى مثل هذا واصرنا بهذا يهرع الى الوجه الثاني عندهم اللي هو التفويض. نعم الله يتكلم بس الكلام الله اعلم به الله اعلم به. الله اعلم به. بمراد من كلمه بمراد من قال بمراد من كلمه فهرع الى منهج التفويض. اذن هو بين تاويل وتفويض. ان جلس معك يا سلفي وجئت له بتبويبات الائمه وكتب الائمه وهذا وكلام احمد حمل كل ذلك على التفويض. واقول لك هذا هو ماذا صنعة الأشاعرة الجدد اليوم أنهم يثنون على الأشاعرة ويقولون بأنهم يوافقون أهل السنة أهل الحديث عن طريق التفويض. فمنهج الأشاعرة الجدد أقاموا على وجه التفويض وجه التفويض لا وجه التحريف وزوجوا بين الأشاعرة وأهل الحديث. وهذا منهج أحمد ولا فرق بين منهج أحمد وهذا المنهج. يبقى صنعة الأشاعرة الجدد أنهم أتوا بهذا الوجه وهو التفويض الذي هو مذهب عند الأشاعرة فحملوا كل كلام أئمة السنة في إثبات هذه الصفات. ماشي قل ما شئت يا بخاري بوب ما شئت وباب ما جاء في اليدين بوب ما شئت يدان الله أعلم بهما بس كلام الله أعلم به. هو البخاري قال كلام حقيقي يليق بجلاله بحرف وصوت. ما قال خلاص خلي البخاري بوب كما يشاء. ها أعد التبوبات شوف أعد التبوبات خلي البخاري بوب كما يشاء. باب
كلام الرب مع أهل الجنة
تمام اللي أعلم الله ها. كلام الله أعلم به. طيب ها باب التبوبات السابقة هات من أولها بارك الله فيك.
باب قولي وكلم الله موسى تكليما.
ماشي كلام الله موسى تكليما كلام الله أعلم به.
باب كلام الله للأنبياء
تمام الله أعلم به.
باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم
ولا إشكال. ها هات ها مع جبريل ها مع أهل الجنة مع هات ما شئت كلام ها الله أعلم به نسبت كلاما لكن الله أعلم به ما مراده منه. هو أعلم بمراده على مراد الله بس وخلص وتنتهي القصة. فمن أقوى الأوجه التي يردون بها على أهل السنة في هذا ولهذا أخذوا منا الأئم. يبقى تقول مالك تقول أحمد تقول أوزاعي تقول كذا نحن لا إشكالية. فهؤلاء وجه عندنا وده قالها على جمع الله سمعتها منه تقريبا سمعتها منه. هذا ماذا؟ هذا على وجه عندنا. إيه الإشكالية؟ هذا وجه عندنا فوضه أول ورم تنزيل أول فوضه ورم تنزيل ما في مشكلة أول فوض. فيبقى هذا مذهب العلماء. إنما مسألة بقى على الحقيقة كما يليق بجلاله ده مذهب ابن تيمية بقى ده اللي أضاف ابن تيمية لهذا المنهج. رجعوا كلام حاتم العوني ورجعوا كلام هؤلاء نسبوا إلى هذا الأمر. ولهذا مهم جدا تصور الأقوال ومنزع الأقوال حينما يقول الأشاعرة نحن كأحمد ونحن وإذا الكلام الددو أو الددو تمام الددو نعم فده كلامه. فداخل أيضا إلى المذهب الأشعري عن طريق منهج المحدثين الله المستعان. نعم
الحديث الآخر اللي ساقه البخاري في كلام الرب أهل الجنة عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من اهل الباديه ان رجلا من اهل الجنه استاذن ربه في الزرع فقال له اولست فيما شئت؟ قال بلى ولكني احب ان ازرع. فاسرع وبدر فتبادر الطرف نباته واستواء واستحصاد وتكوير امثال الجبال. فيقول الله تعالى دونك يا ابن ادم فانه لا يشبعك شيء. فقال الاعرابي يا رسول الله لا تجد هذا الا قرشيا او انصاريا فانهم اصحاب زرع فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم يبقى كلام كثير جدا نصوص كثيرة يا إخواني نصوص كثيرة على أن رب عز وجل تكلم كلاما حقيقيا بحرف وصوت، إنما كلامنا ندري ما المراد، لا ندري المراد كلام حقيقي بحرف وصوت، لكن لا ندري ما الكنه. أما المراد فنعلمه، أما الكنه فنفوضه. ولهذا شعرة خفيفة بين مذهب المحدثين وبين مذهب الأشاعرة فيما يتعلق بالتفويض، شعرة فهم يفوضون في ذلك ماذا المعنى، مع أن هذا قمة التناقض عنده. ليه؟ لأنه لو كان التفويض حقا لكان التأويل باطلا، ولو كان التأويل حقا لكان التفويض باطلا، فكيف يجمعون بين متناقضين؟ أول فوض كيف هذا؟ كيف أول أو فوض؟ يعني عن الاختيار ولا التصويب والخطأ ولا الضلالة والهداية؟ ليه أخواني؟ التفويض الذي يتكلم في معنى، التأويل أن تذكر المعنى، يبقى هذا مناقض هذا ولا لا؟ كيف يكون هذا القول يكون هذا صوابا، وكيف يكون المذهبان مذهبا واحدا لأهل الهداية والاستقامة لسنة الجماعة؟ لسنة الجماعة يقولون لا ندري عن المعنى، ويقولون ندري عن المعنى. سبحان الله العظيم، أمر عجيب لا يعقلون هؤلاء. يعني هذا عكس هذا، هذا ضد هذا، هذا ضد هذا. لكن ماذا بقى لسنة الجماعة؟ تفويض الكيف، أما المعنى فاعلمون المراد، لأن الله عز وجل أنزل كتابا لنتدبره، كتاب أنزله مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب. فكيف نتدبر وما لا نعلم لقوم يعقلون؟ كيف نعقل ما لا نعلم؟ يبقى نعلم المعنى، لا نعلم حتى الحروف المقطعة عندنا نعلم المراد منها، ألف لام ميم نعرف المراد منه، مع أن الألف في لغة العرب ليس لها معنى في نفسها، واللام والميم وكذا ليس لها معنى في نفسها، لها صفات، حروف لها أصوات لها مخارج، لكن حروف ليس لها معاني، الحروف الهجائية، لكن حروف أخرى بقى حرف النفي حرف الاستفهام حرف كذا دي لها معاني، لكن نقص الحروف الهجائية الألف والباء والتاء والثاء والجيم وكذا دي لها صفات لها مخارج، أما المعاني ما لها معنى، الثاء لا ليس لها معنى والتاء ليس لها معنى، ولكن عرفنا المراد من هذه الأحرف. ما المراد من هذه الأحرف؟ أن هذا القرآن على وجه يعني من هذه الأوجه، أن هذا القرآن الذي تحدى الله به العرب أن يأتوا مثله مكون وهو من جنس كلامكم الذي تتكلمون به، ولهذا تأتي الإشارة بعد الحروف المقطعة عن القرآن، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى أن قال وأنزل الفرقان، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل، ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب، ألف لام راء كتاب أنزلناه، كاف ها يا عين صاد كذلك يوحي إليك وإلى من قبلك. فإذا الحروف المقطعة يأتي وراءها القرآن إشارة إلى أن القرآن الذي تحدى الله عز وجل به أن تدعو مثله هو من كلامكم، ليس كلاما أعجميا، لو كان أعجميا لقلت لولا كان قرآنا عربيا فصلت آياته وهو إلى آخره. طيب صار ماذا؟ عربيا فكفرتم به. يبقى ما في كلمة ما في حرف في القرآن لا يعلم معناه، وأجل ما في القرآن الصفات، أجل ما في القرآن الصفات، فلو جهلنا المراد من الصفات معاني الصفات لو جهلنا ذلك إذن ما الذي نعلمه؟ أجل معنى الصفات. ويدل على ذلك أن النبي لما لقي أبي بن كعب سأله عن أعظم آية في القرآن فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ها؟ فضرب النبي في صدره وقال يهنك العلم أبا المنذر. ليه يا أخواني الله لا إله إلا هو الحي القيوم أعظم آية مختصة بالله؟ قل هو الله واحد ثلث القرآن. ليه يا أخواني؟ لأنها خبر عن الله. يبقى أجل ما في القرآن ألا آيات الصفات، فإذا فوضت آيات الصفات ولا ندري عن المراد منها إذا فوض أجل شيء. وأظن لا توجد آية إلا وفيها أسماء وصفات أو ثمرة أسماء وصفات، فالقرآن كله منبثق عن هذا ومتضمن لهذا أجل باب، وهو باب الأسماء والإيه والصفات. ولهذا الله قال وعلمنا أن ندعوه لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. نعم يبقى عرفتم، يعني يزول عندكم إشكال بقى الآن في مسألتين. مسألة الأولى هذه تفاسير ورد عن السلف، نعم العلماء مجاهد وكذا، كيف الرد يا أخوان؟ مما يدل على أن هذه الآية ها لم يفسرها مجاهد بما تفسرون إياه. نعم تكلم في المعنى، هو قد يخطئ، تكلم في المعنى وهم يضرون من المعنى، بس قد يفسر بمقتضى ولازم ولا يفسر بالمطابق، يعني الميزان لا يفسره بالعدل. هذا ايه الميزان اللي يحصل به العدل، الذي يحصل به عدل. نعم، وليس انه ينكر الميزان. نعم نعم. طيب بالنسبة لو جئتهم بكتب مثل البخاري و أبي داود وابن ماجه في هذه الأسماء والصفات وكذا والتبوبات، ها نعم، يحملون على منهج المفوضة، وهذا منهج أهل الحديث، ومن هنا لا يقيمون عراكا بينهم. هم يتمنون لو أن البخاري ما كتب هذا ولا رأى هذا، لكن ما يستطيعون الرد على البخاري كموضوع ابن تيمية. طب ما ابن تيمية قال هذا وابن عباوي يقول هذا، لكن لو هيفضحون أنفسهم، لو أنهم عقدوا خصومة بينهم وبين البخاري لفضحوا أنفسهم، فيحملون على معنى إيه؟ التفويض. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد حديثه.